بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول
عندنا في نسخ عندنا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وأن الله شديد العقاب.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله،
في نسخة: حتى يحب في الله ويبغض في الله. وفي البخاري: حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب في إثبات محبة الله، وأنها من أهم العبادات وأفضل القربات وأساس الدين، لأن حبه يقتضي الإخلاص له والامتثال لأمره وترك نهيه والانقياد له. والآية تبين أن من الناس من يتخذ أندادا من الجن والإنس والأحجار يحبونهم كحب الله، محبة عباده، فصار حبهم لهذه الأنداد كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله. وهؤلاء ضلوا فأحبوا مع الله ونذروا وخضعوا ودعوا لمن أحبوهم. ومحبة غير الله يجب أن تكون تابعة لمحبة الله، كمحبة الرسل: نحبهم لأنهم رسل الله، فلا نحبهم محبة عبادة. وكذلك المؤمنين: نحبهم لأنهم أطاعوا الله فنواليهم. أما محبة الذل والعبادة فهذه لله وحده، لا يشاركه فيها أحد، والمشركون يصرفون هذه المحبة للأنداد، وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا، ولا يجرأ على الحلف بالأنداد والشيوخ كاذبا، ويقول: هذه الأنداد أشد وأسرع انتقاما من الله.
نعم. إذا ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، إلى قوله: وأن الله شديد العقاب. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن مما يتنافى مع التوحيد محبة غير الله سبحانه وتعالى، والمحبة مع الله، وحب الند، وأن يصرف العبد حق الله عز وجل إليه، فإذا أحب غير الله عز وجل محبة عبادة ومحبة ذل وخضوع فهذه محبة شركية. فهذه الآيات إنما تتحدث عن المحبة الشركية، وهذا مما ينافي أصل التوحيد، لأن هذا شرك أكبر. المحبة الشركية، محبة العبادة، محبة التذلل، محبة الخضوع، هذه تتنافى مع أصل التوحيد. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ذكر ما يناقض أصل التوحيد، وهو المحبة الشركية، محبة التذلل والخضوع والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون أحب الندى كحب الله سبحانه وتعالى، كحبهم لله، أو كحب المؤمنين لله، كما أن المؤمنين يحبون الله سبحانه وتعالى محبة عبادة وتذلل وخضوع، فإن هؤلاء يحبون الندى كذلك محبة عبادة وتذلل وخضوع. هذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، فتحدث عن نوع من أنواع الشرك، وهو شرك المحبة، وهو شرك المحبة. وعكس ذلك المحبة الشرعية، فالمحبة الشرعية ما كانت محبة لله سبحانه وتعالى، محبة عبادة وتذلل وخضوع، ثم محبة في الله ولله، وهي محبة العبد للرسول صلى الله عليه وسلم، محبة العبد لإخوانه المؤمنين. إذن هناك محبة شركية وهناك محبة شرعية. فالمحبة الشركية محبة العبادة والتذلل والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى، والمحبة الشرعية هي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين. محبة الله عز وجل هذه محبة عبودية، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه محبة في الله ولله، نحب لأنه رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم، ونحب المؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمحبتهم، وأثنى الله ورسوله على من يحب المؤمنين. فمعرفة مناسبة الباب للكتاب مهمة جدا، ثم تأتي مناسبة أخرى وهي مناسبة الأدلة التي في الباب للباب. إذن عندنا في كل باب مناسبتان، انتبهوا يا إخواني، في كل باب من الأبواب عندنا مناسبتان. المناسبة الأولى مناسبة الباب للكتاب. لماذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا التبويب في هذا الكتاب؟ المناسبة الثانية مناسبة الأدلة للباب، مناسبة الأدلة للباب. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ذكر ما يناقض أصل التوحيد من المحبة الشركية، من المحبة الشركية. فمن أحب غير الله محبة عبادة فصرف له حق الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا، وهذا النوع من الشرك يسمى بشرك المحبة. أما مناسبة الآية للتبويب فواضحة، فالله عز وجل يذكر هؤلاء الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس ليس كل الناس، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فكما أنهم يحبون الله محبة عبادة أحبوا الندة محبة عبادة، فأشركوا مع الله عز وجل في المحبة، فكان هذا شركا يخرج من ملة الإسلام. هذا وهم يحبون الندة كحب الله، فكيف إذا أحبوا الند أكثر من حب الله؟ فكيف إذا ما أحبوا إلا الند؟ نعم.
والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم، لأنهم أخلصوا العبادة لله وعرفوا حقه تعالى. ولو يرى
والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. وليس أن الذين آمنوا يحبون الله أكثر من الند،
فيكون المشركون قد أحبوا الند كحب الله، أما الذين آمنوا فقد أحبوا الله أكثر من الند. ليس هذا قطعا مراد، ليس هذا مرادا قطعا، لأن الإنسان لو أحب الند ولو أقل من حب الله، أي محبة عبادة، فإنه يخرج من ملة الإسلام. فأدنى محبة تقع للند طالما أنها محبة عبادة فإنها تكون محبة شركية، تكون محبة شركية. فالذين آمنوا لا يحبون الند أبدا، ولا تقع في قلوبهم محبة للند قطعا، لكن المعنى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الند كحب الله. أما الذين آمنوا، وهذه محبة شركية، أما الذين آمنوا فمحبتهم شرعية، وذلك أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى حبا شديدا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني حبهم لله أشد من محبة المشركين للأنداد. ولهذا من العلماء من يقول بأن هذا ليس من باب ماذا؟ من باب أفعل التفضيل على بابه، وإنما ليس هذا من باب أفعل التفضيل، وهو اشتراك الشيء بين اثنين، أو اشتراك اثنين في شيء مع زيادة أحدهم على الآخر، مثل قول الله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي خير مستقرا من أهل النار. وليس أن أهل النار لهم مستقر في الجنة، نعم.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أي لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثر وعظموه وأخلصوا له، ولكن جهلهم وقلة بصيرتهم أوقعهم في الشرك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، أي إذا رأى المعبودون من أولياء الله والرسل تبرأوا من عبادتهم ويقولون: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أما المحبة الطبيعية كمحبة الطعام والنساء والأولاد فهذه لا تقدح في محبة الله، إذا لم تؤثر على محبة الله، فإن زادت حتى صارت قادحة في محبة الله كأن يطيع زوجته في معصية الله، فإن هذه المحبة تكون منقصة للإيمان بقدر ما تؤثر على محبة الله، فلا بد أن تكون مقيدة بشرع الله.
نعم، فمن أطاع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى أنقص ذلك إيمانه. أما إذا لم يكن في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى وأحب غير الله عز وجل محبة شركية ولو كانت قليلة، إذا أحب غير الله محبة شركية فإن هذا يكون شركا بالله. أما المحبة الطبيعية يحب زوجته، يحب أباه، ولكنه آثر محبة أبيه على الطاعة، فحينئذ يكون عاصيا لله عز وجل. فكل من أحب شيئا فقدمه على طاعة الله، لكن ليست محبة عبادة، فإنه يكون عاصيا يعصي الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. أما إذا حبه محبة عبادة، محبة تذلل وخضوع، فإنه يكون مشركا. فرجل أحب زوجته فأطاعها في معصية الله، رجل أحب أباه فأطاع في معصية الله، هل هذه محبة عبودية؟ لا، ليست محبة عبادة، ولهذا يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى وليس عابدا غير الله. نعم.
وعن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تليق به وتقتضي اتباعه وامتثال أمره وترك نواهيه، ولا تكون محبة عبادة بل تابعة لمحبة الله.
نعم، أي لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، تعبده من دون الله أو تعبده مع الله، هذا شرك. فمن قال أغثني يا رسول الله، استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان مشركا لأنه صرف حق الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن دفعته محبته للرسول إلى أن يستغيث برسول الله هذه صارت محبة شركية. نعم.
وعنه مرفوعا ثلاثة:
إنما نحن نحب الرسول في الله ولله ولا نحبه مع الله، نحبه في الله ولله، ولهذا الذي يحب لذاته والله، أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، يحب لكونه رسولا. نعم.
وعنه مرفوعا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان تدل على وجوب محبة الله ورسوله على غيرهما من الآباء والأبناء والأموال، فيطيع الله ويعمل بأمره ولو خالف هوى ولده أو زوجه أو غيرهما، وهكذا الآية: قل إن كان آباؤكم، تدل على وجوب تقديم.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن قدم ما أحب شيء من هذه الأشياء على طاعة الله عز وجل لكن ليست محبة عبادة وتأله كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، أما إذا أحب محبة عبادة كان مشركا. نعم.
تدل على وجوب تقديم الجهاد في سبيله إذا وجب النفير على هوى النفس والأقارب
وإلا كان متوعدا
كما قال: فتربصوا، وهذا من أسباب كمال الإيمان، ويجب عليه أن يبغض الكفر وأهله ويعتقد بطلانه. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله
ويعتقد بطلان الكفر. يجب عليه أمران: أمر إذا فعله العبد فإنه يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، وأمر إذا فعله العبد فإنه يتنافى مع أصل التوحيد. الأمر الأول بغض الكفار، بغض الكفر وأهله، فإذا أحب أهل الكفر لدنيا لا لدين فإن ذلك ينقص إيمانه، وأما إذا أحب الكفر ولم يعتقد بطلانه أو أحب أهله لكونهم كافرين فهذا يتنافى مع أصل الإيمان. أما رجل يحب الكافر بقلبه ويود بقلبه وهو صاحب له لكن يعتقد بطلان مذهبه ويعتقد بطلان ما هو عليه فإن هذا يكون ناقص الإيمان، لأن هذه محبة ليست محبة شرعية، هذه محبة محرمة تتنافى مع الولاء والبراء. فمن أحب الكافر فإن هذا يتنافى مع الولاء والبراء، فلا ينبغي أن يحب الكافر أبدا. استثني من ذلك محبة الزوجة إذا كانت كتابية أو محبة الوالدين محبة طبيعية لا يستطيع دفعها، لكنه يبغضه أو يبغض زوجته لدينها. إنما إذا مال القلب إلى الزوجة أو مال القلب إلى الأبوين فهذه محبة طبيعية، هذه مباحة، لكن مع البغض للجميع في الله. نعم.
قال: وفي الحديث: سبعة يظلهم الله، وذكر: وشابان تحابا في الله اجتمع عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. قال: طعم الإيمان أي حلاوته، فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي تنال ولاية الله بالموالاة والمعاداة في الله، حتى يكون كذلك أي يوالي ويعادي. وقد صارت عامة مؤخرة.
نعم. فالولاء والبراء عظيمان جليلان، ولاء والبراء، توالي من وتعادي من، هذا أصل عظيم من أصول هذه الشريعة. فإن هذا من علامات الإيمان الصادقة، توالي من وتعادي من. قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. توالي من؟ توالي الله ورسوله والذين آمنوا. هذا باختصار، هذا باختصار. تعادي من؟ تعادي الشيطان، تعادي الكفار، وتعادي أهل البدع، وتعادي العصاة حال معاصيهم. فهذا البراء مترتب ومن على الإيمان ومن مقتضيات الإيمان، وهذا الولاء مترتب على الإيمان ومن مقتضيات الإيمان. لهذا فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن يكون مؤمنا ثم يحب الكافرين، أو يكون مؤمنا ثم يبغض المؤمنين، كيف هذا؟ كيف هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. آباء وإخوان وأقارب، فتبغضه في الله. أبي نعم، تبغضه في الله إن كان كافرا، تبغضه في الله إن كان كافرا. لكن ما يقع من ميل قلبي بحسب الطبيعة فإن هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. فتفرق بين الطبيعي والشرعي، ففي الشرعي تبغضه لله، وفي الطبيعي يقع هذا من غير اختيار منك. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا يجتمع الإيمان ومحبة الكفار، الإيمان الكامل. لكن إن وقعت محبة الكفار فإنه ينقص من إيمانك بقدره، إلا إذا أحببتهم لدينهم وصححت باطلهم فحينئذ تخرج من ملة الإسلام. تبعتم يا أخوان؟ هذه مسألة دقيقة ومهمة. الولاء والبراء أصلان عظيمان. باختصار، تجعل ولاءك لله ولرسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قبلها قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال بعد ذلك: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. آيات الولاء مقصودة ليتربى المؤمنون عليها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وتبغض من؟ تبغض الشيطان، وتبغض الكفار، وتبغض أهل البدع والمعاصي حال بدعهم ومعاصيهم، وإن كان لهم أصل محبة تتعلق بأصل الإيمان. ففي المؤمن تتبعض المحبة والبغض، يتبعض الولاء والبراء. أما في الكافر فالبراء خالص. هذا أهل السنة والجماعة عليه. خالف في ذلك في أصوات البراء أهل البدع. فعند الروافض لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاء لآل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. وعند الخوارج لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاء لأبي بكر وعمر ولا ولاء لهذا الدين إلا ببغض وبالبراءة من علي، من معاوية. فكل عنده ولاء وبراء، ولا يحصل الولاء إلا بالبراء. وأهل السنة والجماعة ولاؤهم مقيد بالقرآن والسنة، وبراؤهم مقيد بالقرآن والسنة. فالولاء في القرآن والسنة لله وللرسول وللذين آمنوا، والبراء ممن خالف ذلك من الشيطان والكفار وأهل البدع والمعاصي. فلا بد أن يكون في قلب الإنسان الحب في الله والبغض في الله. هذا فيه الرد على من يا أخواني بارك الله فيكم، الرد على المميعين أصحاب الدعوات الفارغة الباهتة الذين يقول الواحد فيهم أنا لا أبغض أحدا، أنا أحب جميع الإنسانية. أي إنسانية هذه؟ جعل الإنسانية إسلامية، مذهب يضاد الإسلام ويضاهي الإسلام، فيقولون نحن نحب جميع الإنسانية ودعونا من هذه القيود والتقييدات والحواجز، مسلم كافر، مؤمن كافر، بل عليك أن تحب كل الناس. والذين وضعوا هذا المذهب الإنساني وهم الكفار لا يطبقونه، فإنما يحب بعضهم بعضا ويبغضون المؤمنين ولا يحبونهم، لكن أرادوا أن يضعوا هذا المذهب ليكسروا بغض المسلمين ويمنعوا هذا الأصل العظيم في قلوبهم، لنعطيهم المحبة وهم يعطوننا البغض، فلا إخال أحدا يشك في بغض الكفار لنا. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذا أصل عظيم. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن قال قائل لكن يا شيخ كلامك هذا ألا يتنافى مع قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ فإن الله لم ينهنا عن بر هؤلاء والإحسان إليهم وهم غير مسلمين، ألا يتنافى هذا مع قولك ببغضهم؟ الجواب لا، لأن هذه الآيات في المعاملة الظاهرة، هذه الآيات في المعاملة الدنيوية وليست في محبة القلب ومودته، فالولاء والبراء يتعلقان بالقلب، وأما المعاملات الدنيوية فالكفار على قسمين، قسم محاربون فهؤلاء نعاديهم ونستبيح أموالهم ودماءهم لأنهم يحاربوننا، وقسم بيننا وبينهم عهد وميثاق وذمة، فهؤلاء لا نعاديهم، فهؤلاء نحسن إليهم ولا نعاديهم بالسيف، فدماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فنحسن إليهم كما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء. فالآيات تتعلق بالمعاملة الدنيوية الظاهرة، أي آيات الإحسان، وآيات الولاء والبراء تتعلق بالمحبة القلبية والبغض القلبي، إذن ليس هناك معارضة، فهذا باب ظاهر وهذا باب باطن، هذا باب يتعلق بالجوارح وهذا باب يتعلق بالقلب. أما القلب فعلى كل الأحوال لا يحب كافرا أبدا، لأن الله عز وجل أمر بذلك، هذه آيات في الولاء والبراء، ولهذا لا تعارض، ما يأتي واحد يعارض الولاء والبراء بماذا؟ يأتي لك بالآيات، فإن الله قد أباح نكاح نسائهم وأكل طعامهم فكيف نبغضهم، فإن الله أمر بالإحسان فكيف نبغضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وصالح المشركين وكذا فكيف نبغضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى وقبل الهدايا من هؤلاء فكيف نبغضهم، وهكذا. نقول أما ما يتعلق بالقلب فهذه عقيدة لا ينبغي أن تتحول وتتغير. لماذا؟ لأن عقيدة مسببة. لماذا تبغض الكفار؟ لكفرهم، فإنك لا تحب من عصى الله سبحانه وتعالى، من كفر بالله عز وجل وعبد غير الله سبحانه وتعالى وأبى الإذعان لهذا الدين ولهذا الرسول، فكيف تحبه؟ ثم أحبه بأي دليل؟ والله أوجب علي بغضه، فقال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما تجد مؤمنا حق الإيمان يفعل ذلك. إذن بغض هؤلاء واجب، والإحسان إليهم في الظاهر إن لم يكونوا محاربين واجب. إذن محبة هؤلاء حرام، والاعتداء على هؤلاء مع وجود الأمان حرام. من الذي يفرق هذا التفريق؟ أهل الحق، أهل السنة، الذين يضعون كل أمر في نصابه، فهم وسط بين غال في دين الله وبين جاف عنه. لكن أن تستدل بباطل على حق أو بحق على باطل، لا. إنما كل دليل ينبغي أن يعمل به في بابه. فحينما أقول لك أنا أبغض الكفار لهذه الأدلة، كيف ترد علي؟ عندك دليل أنني لا أبغضهم؟ عندك دليل واحد في محبة الكفار؟ عشرات الأدلة التي ستأتي بها، عندنا عشرات فوقها كلها في بغض هؤلاء. هذا في الولاء والبراء، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما يتعلق بمذهب الكفار ومذهب المسلمين. أما مذهب المسلمين فهو الحق المحض الذي لا يجوز أن يتبع الإنسان سواه، فلا ينبغي أن يدين بدين إلا دين الإسلام الذي هو شرعة النبي ودينه ودين جميع الأنبياء، شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام الذي هو دين الرسول العام فيشترك مع الأنبياء فيه، لكن شرعة النبي الخاصة، لأن نبي مبعوث إلى الناس كافة. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا توكيد لفظي يؤكد هذا. من الذي يستثني أحدا ويقول هؤلاء لهم دين وهم صواب فيه ونحن لنا دين، ويأتي بآيات يسقطها وينزلها على غير منزلها؟ إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وكذا إلى آخر ذلك. هؤلاء المؤمنون في كل عصر النبي من الأنبياء، وليس أن الإسلام الآن يشمل جميع هؤلاء، فيدخل في الإسلام اليهودية النصرانية، كل هذا، كل هؤلاء مؤمنون إيمانا مقبولا؟ ما يقول هذا إلا جاهل أو كافر، جاهل فيعلم أو كافر فيقتل، مرتد الذي يعتقد هذه العقيدة أن هناك دينا يدان به غير دين الإسلام الذي هو شرعة النبي. ما يأتي بآيات عامة يقول إن الدين عند الله الإسلام دين جميع الأنبياء، شرعة النبي الخاصة. ولهذا أنا آتي بالأدلة الخاصة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال النبي كما عند مسلم حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد أسلم تسلم، أسلم إذن كافر، تسلم فلا يسلم إلا بالإسلام. وخاطب النبي ملوك الأرض بالإسلام، فلو كانوا مسلمين فعلى ما خاطبهم. وجاهد النبي والصحابة حتى يكون الدين كله لله للنبي لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وما الفتحات إلا هذا. قاتلوا أهل الأوثان، قاتلوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والآية واضحة في كتاب الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. واضح الآيات. لكن يأتي دعاة التقريب بين الأديان بزعمهم يجعلون الدين كله واحدا وأن الجميع مسلمون مؤمنون، ويقولون عقيدة الولاء والبراء تؤدي إلى حنق يفضي إلى ما يعارض السلام العالمي. لا، خذوا الدين كاملا وسترون وضع الأمور في نصابها. لا إشكال، عاهد الأمريكان، عاهد الروس، عاهد الأوروبيين، عاهد كل هؤلاء، إن كانت هناك مصلحة فإن النبي قد صالح المشركين، إن كانت هناك مصلحة واقتضى الأمر مصالحة هؤلاء فنعم، لكن من غير أن توضع أو ترفع راية الجهاد، فإن راية الجهاد مرفوعة حتى يكون الدين كله لله، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن لم يكن فالسيف، إلا من عاهدناهم لمصلحتهم. هذه أمور تتعلق بالولاء والبراء، وتتعلق بتصحيح المذهب، فمن صحح مذهب الكفار كفر، فلا مذهب يصح إلا مذهب الإسلام، فمن صحح مذهبهم كفر. ثالثا، مصالحة هؤلاء لا تتنافى مع إعلان راية الجهاد، وإعلان راية الجهاد ليكون الدين كله لله، ولا يتنافى مع مصالحة هؤلاء. هذه أحكام لابد منها. فالولاء والبراء والبغض القلبي والمحبة القلبية لا يعارضها الإحسان الظاهري. ومعاهدة هؤلاء لا تعارض راية الجهاد. والإحسان إلى هؤلاء لا يقتضي تصحيح مذهبهم. أمور لا بد أن توضع في نصابها، تحتاج إلى وعي، وبهذا الفقه نقضي على فكر الجهاد والتكفيرين، ونقضي على فكر الزنادقة المميعين أصحاب الإنسانية العالمية التي لا تفرق بين دين ودين، بل لا ترى دينا، فالفارق بين الناس لا تكون باعتبار الدين أبدا، إنما باعتبار إنسانية، وفي داخل البلدان باعتبار مواطنة، أما باعتبار دين فينبغي أن يلغى، فلا فرق بين الناس باعتبار دين. هذا يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى كله في كل سورة من صوره. ومن هنا إن نشر هذا الفكر وهو لا فوارق بين الناس باعتبار دين هو الذي أقام داعش، وهو الذي أقام تنظيم القاعدة، وهو الذي أقام الحركات الجهادية الإفسادية، لأنهم قالوا إن هذا كفر، ولهذا كفروا جميع حكام المسلمين، ولذا قالوا نرفع راية الجهاد. لكن لو قلنا لهم لا، نحن أولى بالجهاد منكم، لا نحن أولى بالولاء والبراء منكم، إنكم تقاتلون قوما عاهدناهم وهذا يتنافى مع الإسلام، يقولون لكنكم تقول لنا فرق بيننا وبينكم، نقول لا، هم كفار ونبغضهم بغضا قلبيا، اذا نقطع عليهم الطريق. لكن نقول هؤلاء احبابنا، هؤلاء اخواننا، هؤلاء لا فارق بيننا وبينهم باعتبار دين، اذا نحكم عليك بالردة مباشرة. فالذي اقام مثل هذه الحركات من اوسع ومن اكثر الاسباب الوقوع في ما يخالف الشرع في التقعيد والتأصيل، فيقوم دعاة السوء فيعارضون الإرهاب بإرهاب آخر، يعالجون غلو هؤلاء بجفاء الشريعة، وهؤلاء غلوا لجفاء هؤلاء، وإننا نبرأ من هؤلاء الغلاة ومن هؤلاء الجفاة، لكننا نمضي على وسطية أهل السنة والجماعة، الولاء والبراء. الفرق بين البغض القلبي وبين الإحسان الظاهري، الفرق بين إبطال مذهبهم والمصالحة معهم إن رأينا المصلحة، نصالح ونحن نبغض، نحسن ونحن نبغض. لا نرى دينا يصح سوى دين الإسلام، وما سواه باطل. وفي دين الإسلام لا يصح إلا مذهب أهل السنة والجماعة وسواه باطل. خذوا عقيدتنا في صبح هذا اليوم، وهو يوم الخميس من شهر صفر لعام 42 و400 ألف، عقيدة الولاء والبراء، أصلان عظيمان في الإسلام. فلا بد من بغض الكافرين، ولا بد من بغض أهل البدع أجمعين. فلا ولاء إلا ببراء، وولاؤنا لله وللرسول والذين آمنوا، وبراؤنا من الشيطان والكفار وأهل البدع والعصاة. لكن أهل البدع والعصاة ما لم تكن بدعهم كفرية فإن ذلك يتبعض، أما الكفار فبغضنا لهم خالص. لكن هذا البغض لا يتنافى مع الإحسان الظاهري إذا لم يكونوا محاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن بعض الناس يظن أن الإحسان الظاهري يقتضي المحبة القلبية. لا، فرق بين محبة القلب وبين الإحسان الظاهري، فأنا أبغض الكافر لكفره بقلبي مع الإحسان الظاهري. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الإحسان الظاهري لا يقتضي تصحيح مذهبهم، فمذهبهم باطل ولا تقارب مع الكفار أبدا ولا مع أهل البدع. فإسلامنا متميز لا يقبل سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن النبي مبعوث إلى الناس كافة. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي. ومن ذلك كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة بل وإلى الجن. فالنبي مبعوث إلى الإنس وإلى الجن. قل أوحي إلي أن نستمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال الله: وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. أما دعاوى التقارب مع الأديان وأن كل هذه الأديان واحدة ولا فرق، هذه دعاوى كفرية والعياذ بالله. الأمر الثالث، أن الإحسان الظاهري والصلح مع هؤلاء عند المصلحة لا يتنافى مع رفع راية الجهاد، فإن الجهاد لا توضع رايته أبدا حتى يكون الدين كله لله، هذه الغاية. قال تعالى وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، ما لم يسلم أي ملك على ظهر الأرض فإنه توجه إليه الرسالة، أما بعد أسلم تسلم، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال. المسألة الرابعة إن راية الجهاد لها شرطها، فلا يكون جهاد إلا تحت راية إمام حاكم من حكام المسلمين ولو كان فاجرا، ونرى الجهاد مع ولاة أمورنا وإن جاروا، وليس من شرط الإمام الذي نجاهد معه أن يكون معصوما، هذا معتقد الروافض عصمة الأئمة، إنما إمامون ولو كان فاجرا، كما جاهد الصحابة مع أئمة الجور، وكما جاهد التابعون مع أئمة الجور، والنبي قال مع ذكري لأئمة الجور سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الجهاد إلى يوم القيامة، فلا يمنع الجهاد بر بار أو فجور فاجر، فالجهاد لا يكون إلا تحت راية، ومن قاد لا تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، لابد أن يكون الجهاد خلف أئمة المسلمين وولاة الأمور، وتكفير حكام المسلمين بغير الضابط الذي وضعه النبي إجرام، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لا تأخذ فتوى عالم يرى أنه يكفر بقانون مثلا وضعي أو يكفر بمسألة ما ولا يتابع على ذلك وتقول هذا كفره العالم الفلاني، لابد أن يكون الكفر البواح الظاهر الذي عندنا فيه من الله برهان نص قطعي، فإن من ثبت إسلامه بيقين فلا زل عنه إلا بيقين. قضية الجهاد، قضية الولاء والبراء، قضية التكفير، قضية التقارب بين الأديان، قضية تصحيح المذاهب، كلها قضايا تكلمنا فيها باختصار، وكلها والحمد لله قائمة على الأدلة الشرعية بين غلو غال وبين جفاء جاف. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن نعتقده، والدين الذي ينبغي أن نعتقده، فلا تعارض بين براء من هؤلاء والصلح مع هؤلاء، لا تعارض بين البراء مع هؤلاء والإحسان إلى هؤلاء، لا تعارض بين رفع راية الجهاد والصلح مع هؤلاء، لا تعارض بين رفع راية الجهاد وبين أن يكون ذلك تحت راية الحاكم المسلم. فالخلاصة من هذه الكلمة أن نعادي اتجاهات، الاتجاه الأول اتجاه يقول ينبغي أن تلغى الفوارق إلا فارق واحد، فارق الإنسانية، يدخل تحتها جميع المذاهب الأرضية، فينبغي أن تكون المحبة بين كل أصحاب المذاهب ولا عداء، وهذا يصادم صريح نصوص القرآن من أول سورة الفاتحة التي احفظها كل مسلم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهؤلاء ليس مغضوب عليهم عندهم وليس ضالون عندهم، بل اترك الفاتحة واقرأ سورة البقرة، فالله ذكر في أول سورة البقرة أصناف الناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وذكر أوصافهم، وقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم ذكر صنف الآخر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وليس لهم المحبة العظيم. الصنف الثالث المنافقون، ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله ورسوله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلى أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب وليس ولهم المحبة. هذه أول صورة. وآخر صور القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل يا أيها الكافر قبل أن تختم المصحف الصور الأخيرة لكل مسلم يحفظها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الصور الأخيرة اللي هي تجد ثلاث صور في صفحة واحدة صور الولاء والبراء. اقرأ معي هذه الصور تجدها واضحة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر. مبغضك يا محمد. قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتح ماذا؟ تبت يدا أبي لهب وتب براء منه ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. إذا بأبي جهل إذا بأبي لهب يدخل في جملة الإنسانية وهو عم الرسول إذن أولى الناس أن يحب على مذهب هؤلاء. فلما قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب فسرنا القرآن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. تكرار للبراء من هؤلاء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكيف بالذي جعل له الكفأ والند والنظير والشبيه والمثيل. قرآن يبدأ بالولاء والبراء ويختم بالولاء والبراء ويتنصف سورة الكهف باتفاق وهي سورة الولاء والبراء. في هؤلاء الفتية أصحاب الكهف الذين اعتزلوا قومهم وآووا إلى غار فماتوا. إنما كانت القضية إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دون إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء القوم اتخذوا من دون آلهة لولا أتون عليهم بسلطان مبين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ولا وبراء. أول القرآن آخر القرآن وسط القرآن ولا وبراء. يبقى نرد على طائفة الإنسانية الذين يريدون إزالة الفارق. الطائفة الثانية من خلال هذا المقطع التي نرد عليها طائفة التقارب بين الأديان أو ما يسمون بوحدة الأديان. ونقول الدين واحد هو دين الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي حديث جابر في الصحيحين كان النبي يبعث إلى الناس كافة وبعثت كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. الرد على هذه الطائفة. ثالثا الرد على طائفة الإفسادين الذين يزعمون أنهم مجاهدون في سبيل الله فإنهم جاهدوا بلا راية جاهدوا على جهل فكان جهدهم إفسادا. وإنما الراية التي ينبغي أن ترفع هي راية الحاكم المسلم راية الإمام. قال النبي كل شيء بدليل. قال النبي كما عند البخاري إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. وبوب البخاري على هذا الحديث باب في كتاب الجهاد باب إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. فإن قلت لكن ليس هناك إمام يرفع راية الجهاد نقول إما أن يكون عاصيا عنده قدرة أن يجاهد ولم يجاهد فلا يجاهد دونه أيضا فإنه أي الجهاد من صلاحيات الحاكم. فلو كان عاصيا ولم يجاهد لم يخول لي أنا أن أجاهد. إذا لم يقم الحد أقيمه أنا، إذا لم يقتل تارك الصلاة أقتله أنا، إذا لم يجمع الزكاة ويأخذها ممن منعها قهرا أخذها أنا. الجواب لا، إذن والجهاد لا. فكل هذا من صلاحيات الحاكم فقط. وإما أن يكون الإمام لا يجاهد والحاكم لا يجاهد لضعفه، فحينئذ يكون معذورا. إذن على الجهتين، إما أن يكون قادرا ليس معذورا، وحينئذ يكون عاصيا لكن معصيته لا تخولني أن أجاهد، وإما أن يكون ضعيفا معذورا. الفرضية الثالثة، لو صار مرتدا، لأنهم يقولون هكذا، إنما تتكلم أنت عن الحاكم المسلم ونحن معك، لكن الحاكم هذا مرتد عندنا، فلذا رفعنا نحن راية الجهاد لعدم وجود الحاكم المسلم. نقول ولو أن الحاكم ارتد فإن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام، وإذا استنفرتم فانفروا. إنما جعل الإمام جن يقاتل من وراء، فلا قتال إلا من وراء إمام. فإذا كان الحاكم كافرا فإن قدرت على إزالة أزلته عن طريق الحل والعقد، وتيت بالحاكم المسلم الذي تجاهد وراءه، وإما ألا يكون كذلك، ألا يكون عندك قدرة، فاصبر حتى يأتي الحاكم المسلم. إذن سددنا الباب على هؤلاء الإفساديين، سواء قلنا حاكم مسلم وظالم بعدم الجهاد، أو حاكم مسلم وعاجز، أو حاكم مرتد. فماذا بعد ذلك؟ اتباع الشيطان. نريد أن نواجه الإرهابيين بهذا العلم، لا بتعطيل الجهاد أو بتزييف الدين وجعل الدين هذا مرفوعا عن الناس، فلا فوارق بين مسلم وكافر. لا لا، هذا الفقه سوف يخرج بؤر الإفساديين. فعلى ما لا نتبنى هذا الدين، نتبنى هذا الدين، دين الإسلام، ونبغض كل من سواه. وليس يعني هذا أنني سأظلم يهوديا أو نصرانيا أو سأقتله، بل عند النصوص الأخرى في الإحسان إليه، بل عند النصوص الأخرى في تحريم قتله، في تحريم أخذ ماله. وبهذا نسد جميع الأبواب. فالنصراني لا أقتل وأحسن لي وأتزوج منه، لكنني أبغضه ولا أصحح دينه. وبهذا أرد أسد الباب على من؟ على الغالين الذين يجعلون من عقيدة الولاء والبراء قتل هؤلاء، وإن كان بيننا وبينهم عهد وأمان. وأسد طريق أيضا أمام الجفاة الذين جعلوا من لازم الإحسان أن تصحح المذهب والأديان. يا الله، ماذا خسر العالم نتيجة تخلفه عن الإسلام الحق؟ ليس إسلام سيد قطب، ولا إسلام المودودي، ولا إسلام البغدادي، ولا إسلام أسامة بن لادن، ولا إسلام حسن بنا، ولا إسلام ياسر برهامي، ولا إسلام محمد عبد المقصود، ولا إسلام رسلان، ولا إسلام هؤلاء. الإسلام الصحيح النقي الذي يضع كل أمر في نصابه. أطلت في هذا التقعيد لأننا في حاجة ماسة إلى في كل فترة إلى أن نجدد مثل هذا المعتقد. فإن بعض الناس يظن أنك إن تكلمت في حقوق الحاكم قال الولاء والبراء، وهؤلاء ولوا الحكام الكفار وتبرأوا من ماذا، هؤلاء ما عندهم ولاء ولا براء، هؤلاء لا، الحمد لله أهل السنة والجماعة أسعد بالدليل في كل مسألة، وأحظ بالحق في كل باب. فإن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، كما أن الإسلام وسط بين جميع الأديان. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا هذا في زمانه رضي الله عنه، أي غلب على الناس الحب والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، بل قد يضرهم إذا صدهم عن الحق وخالف شرع الله. أما إذا اشتغلوا بالدنيا في البيع والشراء وطلب الرزق، وكان لا يضر إيمانهم ولا يوقعهم في المعاصي، ويستعينون بذلك على طاعة الله، فهذا لا حرج فيه.
نعم نعم، فإذا كان هناك إقبال على الدنيا فيما تعلق بالكسب الحلال من غير أن يشغل ذلك عن طاعة الله أو يوقع في المعصية، فهذا مباح. وفي الجملة لا ينبغي الإنسان أن يشتغل اشتغالا يمنعه من عبودية الله على وجه الحق، بل يأخذ من الدنيا بقدر. ولهذا قال النبي: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. وللأسف الشديد كما قال هنا ابن عباس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وآخيك من أجل دنيا، أثني عليك من أجل دنيا، أذمك من أجل دنيا، فإن كان لي عندك مصلحة دنيوية كنت خادم، إن كان لي عندك مصلحة دنيوية كنت خادما لك حتى أحصلها. للأسف الشديد، والمحبة في الله صارت أنظر النادر مع فضلها العظيم، فهي من أوثق عرى الإيمان ومن أجل الأدلة على كمال الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله. نعم.
وقوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: المودة، أي التي كانت بينهم على غير دين الله، انقطعت يوم القيامة وخانتهم وصارت عداوة.
نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل محبة في الدنيا لم تكن لله تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة.
نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، فإن هذه الآية تبين شرك المحبة. فمن أنواع الشرك محبة غير الله عز وجل، محبة عبادة وتذلل، مع التنبيه على أن قول الله والذين أمنوا أشد حبا لله ليس دليلا على أن الذين أمنوا في قلوبهم محبة للند لكنهم يحبون الله أكثر من الند، لا، ولكن المعنى أن الذين آمنوا يحبون الله أكثر من محبة هؤلاء لأندادهم، وإلا فلا يقع في قلوب الذين آمنوا أدنى 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 مثقال ذرة من أدنى 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 مثقال ذرة من المحبة الشركية. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
نعم. وفيها بيان أيضا المحبة الشركية وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من المحبة الشرعية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن قدم محبة غير الله عز وجل على محبة الله من محبة الآباء والأبناء وكذا وكذا، فعصى الله عز وجل مقدما رغبة هؤلاء ومراد هؤلاء على طاعة الله كانت محرمة. فمتى ما دفعت محبة للوالدين وللإخوان وللأموال وكذا إلى معصية كانت محبة محرمة، كانت محبة محرمة، لكنها لا تخرج من ملة الإسلام. من أحب زوجته فعصى، من أطاع زوجته في المعصية، من أطاع والديه في المعصية، من أطاع رئيسه في المعصية، كان ذلك ماذا؟ كان ذلك محرما. نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال، لأن النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. نعم.
الرابعة أن نفي الإيمان،
وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
الله أكبر، فقه يا أخواني، رسوخ سلفية سنية أن نفي الإيمان لا يدل على خروج من الإسلام كما تزعم الخوارج. وهل نقول كما تزعم المرجئة؟ نعم، فالمرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي إذا نقص شيء من الإيمان كفر، لكنهم ينظرون إلى هذا الإيمان على أنه إيمان مجازي وليس حقيقي. فالإيمان الحقيقي لا يدخل فيه الأعمال، فمتى ما رأيت نصا أطلق على بعض الأعمال إيمانا فهو الإيمان المجازي من باب المجاز، تستدل عليه بقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، يقول هذا الإيمان المجازي وليس الحقيقي. الإيمان الحقيقي عنده متعلق بالقول، قول القلب وقول اللسان، فإذا ما نقص الإيمان عندهم كفر العبد. والخوارج حملوا النفي على نفي أصل الإيمان، فإذا وقع في معصية كفر أيضا. فكل من الخوارج والمرجئة عندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا نقص كفر الخوارج والمرجئة كذلك، وإن اختلفوا في حد هذا الإيمان لكن يتفقون على أنه إذا نقص الإيمان كفر، فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص باعتبار عمل العبد لا يزيد ولا ينقص، الإيمان الشرعي ما يزيد ولا ينقص، فإن نقص إيمان العبد بمعصيته لله عز وجل كما عند الخوارج أو بترك القول أو التصديق كما عند المرجئة فإنه يخرج من ملة الإسلام. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها.
طيب هذا أخذه ابن عبد الوهاب منين؟ أن نفى الإيمان لا يدل على خروج من الإسلام، أن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، فإذا أحب الإنسان أو قدم محبة الوالد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فأطاع والده في المعصية أنه لا يخرج من ملة الإسلام، أنه لا يخرج من ملة الإسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، أي الإيمان الكامل. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم طبعا هذه حلاوة معنوية، ما يجدوه من لذة، ما يجدوه من يقين، ما يجدوه من شراح صدر، ما يجدوه من قرة عين. نعم.
السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
نعم، أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
الله أكبر الله أكبر، ما هذا الإبداع؟ هل كان أيام ابن عبد الوهاب من يقول بفقه الواقع ويعارض به الشريعة ويقول الواقع يقتضي، نحن أفقه بالواقع، وأيضا وهو ما يسميه الناس اليوم تغيير الخطاب الديني مراعاة للواقع، تغيير الخطاب الديني ويريدون تغيير الأحكام، إنما لو أنهم أرادوا أن يخاطب الإنسان الناس على قدر عقولهم فهذا لا إشكال، هذا جاءت به الشريعة، لا شك أن الإنسان يخاطب الناس على قدر العقول، والدعوة تكون بحسب المدعو، ولهذا لم تكن لها صفة واحدة، وإنما قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا مذهب جديد أيضا نرد عليه في هذا الدرس، مذهب من يقول بتغيير الخطاب الديني، تغيير الخطاب الديني ما هو البيان الشرعي تجاه هذا الأمر وتجاه تلك الدعوة تغيير الخطاب الديني؟ نقول أهل السنة والجماعة وسط أيضا في هذا، فقوم أرادوا بتغيير الخطاب الديني تغيير الخطاب الديني تغيير الحكم الدين، أما أهل السنة والجماعة فيقولون أولا نعبر عن الحق بالمصطلحات الشرعية، وليس عندنا ما يسمى مذهب أو قاعدة تغيير خطاب الدين، لكن عندنا وسائل الدعوة، عندنا وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندنا مراعاة حال المخاطب، نسميه بكذا، نراعي حال المخاطب ولسنا نغير الخطاب الديني، إنما نقول نراعي حال المخاطب. إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونقول ثانية في هذا المصطلح، إن قصد أصحابه بذلك تغيير الحكم الديني، الحكم الديني ليس ما تعلق بالواقع، حينما يحيل الشارع على واقع في أمر لم يحده هو وإنما أناطه بالواقع فلا بأس أن نرجع إلى الحد الذي عندنا، سواء ما يسمى في الشريعة عندنا العرف، فالرجوع إلى العرف فيما لم تحد الشريعة أمر شرعي، بل الشارع أحال عليه، أمر به الشارع ولم يحد، لنرجع في هذا الحد إلى العرف، فهذا لا إشكال فيه، ولذا تتغير الفتوى بتغير الزمان في هذا الباب، بمعنى أن الفتوى إن تعلقت بالواقع وكان مناطوها مرتبطا بالواقع والواقع يتغير، فإن الفتوى تتغير باعتبار هذا الواقع. أنا آتي الآن أقول الجهاد يكون بالسيف والناقة؟ لا، لأن الله في أداة القتال شارع في أدوات القتال أحال إحالة عامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم حسب العصر حسب الزمان، لما كان الرمي بالنبل كانت هذه القوة، ألا إن القوة الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما صار الرمي بالطائرة والصاروخ والدبابة تصبح القوة بالطائرة والصاروخ والدبابة، هذا يتغير بتغير الزمان. لكن نأتي نعطل الجهاد ونقول الجهاد كان على عهد رسوله أما اليوم فلا جهاد، هذا اسمه تغيير الحكم الدين. فالجهاد موجود بنوعي، بجهاد الطلب وجهاد الدفع، ويلزم في الجهادين الإمام، ولهذا نكون وسطا بين طائفتين. سبحان الله، شوف يا أخواني كلامنا وسط بين طائفة عطلت الجهاد كلية فلا جهاد فجفت، وبين طائفة لم تضع للجهاد شرطا سوى الحق بهم، يبيعون رجلا ويجهدون وراءه ولو لم يكن من حكام المسلمين. فبين هؤلاء وهؤلاء نقول الجهاد الشرعي وراء الإمام الشرعي. فإذا أردتم بتغيير الحكم الشرعي تغيير الدين فهذا كفر والعياذ بالله، وإذا أردتم مراعاة المخاطب، إذا أردتم تغير الفتوى بتغير الزمان بالحدود الشرعية التي أذن بها الشارع فنعم. يبقى إذن مذهب الإنسانية، مذهب التقارب مع الأديان، مذهب تغيير الخطاب الديني، كلها دعاوى عصرية عرفنا الحق فيها بنص الكتاب والسنة. نعود إلى الإمام المجدد المتألق محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة العظيمة، فهم الصحابي للواقع، فهم الصحابي للواقع، فلما كانوا أفقه الأمة بالشرع كانوا أفقه الأمة بالواقع. ولحق بالصحابة أئمة الهدى الذين صاروا على دربهم، فعلماؤنا دائما أفقه الناس بالواقع وأفقه الناس بالشرع، ولا يفتي في الواقع الفتيا الصحيحة إلا من عرف الشرع الصحيح، ولا يفتي بالشرع الصحيح إلا من عرف الواقع الصحيح. وليس من فقه الواقع، وهذا المذهب الرابع اللي بدنا نرد عليه الآن أيضا، أصحاب نظرية فقه الواقع، فنقول أيضا أهل السنة وسط في هذه النظرية، فقوم غلوا وقوم جفوا، فقوم جفوا فلا يعتبرون واقعا ولا نظرا إلى الواقع وتغيير فتوى بتغير الواقع، وإنما كانوا ظاهريين فأفتوا بنصوص على ظاهرها بحسب ما فهموه وتركوا عمق دلالتها ومرادها الذي ينبغي أن يسقط على الواقع إسقاطا صحيحا. وبين قوم غلوا في فقه الواقع حتى جعلوا من أصوله أن تطلب ما لا يصح لك أن تطلبه، وأن تعتمد في مصدر الاستدلال على ما يصح لك أن تعتمد عليه، ففتحوا كتب أهل البدع وفتحوا كتب الواقع القائمة على الأخبار الكاذبة والمبالغات الممقوتة، واعتمدوا على أخبار من لا يوثق بخبره، والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يتبينوا، بل جعلوا إخبار هؤلاء هو المعتمد المحكم، وأشغلوا الأمة بهذا، ثم عارضوا بهذا علماء الشريعة واتهموا علماء الشريعة بالقصور لأنهم لا يعرفون مفردات هذا، فيغنين عن متابعة الغرب والأحوال، وهؤلاء يبغضوننا أو يحبوننا، قول الله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وخذوا حذركم. ولهذا الذين رفعوا لواء فقه الواقع وأننا أخبر الناس بأساليب الغزو الفكري هم الذين وقعوا في سراديب أعداء الإسلام، وكانوا أسلوبا هم أسلوبا من أساليب الغزو الفكري، وهم يزعمون أنهم يردون هذا الغزو الفكري. والدليل على ذلك انظروا إلى كل هؤلاء في العالم الإسلامي أصحاب هذه الدعاوى، انظروا إليهم فإذا بهم يوما ما أسلوب من أساليب الكفار في ضرب الحق في أمة الإسلام. وليس أحد منهم إلا رسب، آخرهم هذا الحزب الذي يسمى بحزب النور، وهو حزب الزور الذي يدندن عن هذه المسائل دائما، فأين فقههم للواقع؟ وهم يتلقون الضربات المتتالية ولا يفقهون ولا يعقلون ولا يتذكرون، ووصلوا إلى أنهم لا يحسون ولا يشعرون. وأين فقه الواقع عند حماس؟ وأين فقه الواقع في المملكة عند سلمان وصفر وعائض ونصر العمر والطريري وهؤلاء؟ وأين فقه الواقع عند القرضاوي والإخوان؟ وأين فقه الواقع عند تنظيم القاعدة وذيوله؟ وأين فقه الواقع عند هؤلاء؟ لكن انظر إلى فقه الواقع عند الألباني وعند ابن باز وعند العثيمين وعند مقبل، الذين يزعمون هؤلاء أنهم لا يفقهون شيئا وإنما يعيشون مع كتب ليلا ونهارا، وإن الأمة لا ينبغي أن تقاد اليوم بكتب صفراء، وإنما ينبغي أن تقاد بالسيوف وبمعارضة السلاطين وبالمظاهرات ينبغي أن تحصل انتفاضة عامة. فماذا جنى هؤلاء وماذا جنى علماؤنا؟ فقه الواقع بين فقه علمائنا وبين تجاوز هؤلاء، فهم الصحابي للواقع، يا الله، فهم العالم للواقع. أي واقع جهله ابن باز وقد فقد بصره عند العشرين، فأدى عدم الفقه هذا إلى اضطرابه في فتواه وإلى تناقضه في نظرته. بل ارجعوا إلى فقه ابن باز، ارجعوا إلى فقه العثيمين، ارجعوا إلى فقه الألباني، وسوف ترون الفقه المنضبط الشامل لكل واقع. ترون الواقع هذا معجزا، وكأن الواقع علم لا يناله إلا من قال حدثني قلبي عن ربي. الواقع سهل جدا أن تفهمه. ماذا تريد؟ اختبرني في الواقع. ماذا تقول عن اليهود والنصارى وأسلم؟ لا تكلمني كثيرا، ولا أريد 1000 مذكرة ولا 1000 كتاب، إنما عندي كتاب ربي أخبرني عن هؤلاء، ولو جاءوا يضحكون ويبتسمون أقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، ولذلك أصالحه في مصلحة المسلمين والإسلام. ولو رأيته أمامي يدخل مسجدي، ولو رأيته أمامي يثني علي، فأنا أعلم ما عنده، أعلم ما عنده. فاختبرني في هذا الواقع، ليس واقعا معجزا، واقع السياسي، ولابد أن يكون عندك حس أمني، وأنتم ما تدرون عن سراديب السياسة. اعطيني سردابا ما عرفناه، واعطيني أنت سردابا ما دخلته. نحن عرفنا السياسة لهذا إلى اليوم وثيابنا بيضاء نقية، فلا عن الدين تنازلنا، ولا لمن خالف كفرنا، فكنا الوسط الذي حفظ به الدين وحفظت به الدنيا. أي واقع الذي تتكلم عنه أنت السياسي؟ تعال ندرسك السياسة، أي باب تريد في السياسة تعال، لأن أهل السنة يدرسون في السياسة كتبا، وقد صنفوا في السياسة كتبا. شيخ، قرأت بروتوكولات حكام صهيون؟ أقول نعم، قرأتها في كتاب ربي وفي سنة نبيي وفوقها 1000 كتاب. تظن أن بروتوكولات يعني جديدة؟ إن هؤلاء يقولون، إن تعال نقول لك ماذا يقولون وماذا سيقولون. سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. نظرية جديدة هدمناها في هذا الصباح بفضل الله. ماذا تريد؟ مذاهب معاصرة ومناهج محدثة وحداثة ظاهرة، يظنون أن أهل السنة الذين يعيشون مع الكتب لا يعرفونها، وغير قادرين على حل ألغازها. وإن من عرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه بالأدلة عرف كل ذلك، ولله الحمد. أبصر فقهاء الواقع اليوم هم علماء الشريعة بحق، لهذا لا يفتون في فتوى إلا وهم معتمدون على واقعها، يطلبون الواقع قبل الفتوى إذا أنيطت الفتوى بالواقع. فإن سألتهم عن بورصات ومعاملات تجارية أجابوك بالواقع وحللوها لك الفتاوى الاقتصادية عندهم. فإن أحلت إليهم الفتاوى في الطب ودقائقه جاءوا لك بالشرع الذي يفتي في الطب بكل ما تريد، أي مسألة وأي نازلة في الطب فعندهم جوابها بعد معرفة واقعها. السياسة هم أساتذتها وأربابها، لأنهم من ولاة أمورنا العلماء. التعليم هم الذين ينبغي أن يخطوا بأيديهم مناهج الأمة التي ينبغي أن يتربى عليها طالب الحضانة قبل طالب الدكتوراه. الإعلام هم أساتذته، دعوا الإعلام لهم، وسترون الإعلام والإخبار بما يحب الله ورسوله فيزداد إيمان الأمة. الزراعة، الصناعة، التجارة، دعوها لهم أو خذوا رأيهم وسترون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لترون، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الأمن، الأمن عندهم. فمن الذي يقف مع السلطان لأنه واقف مع الشرع بصدق؟ إذا أراد إذا جاء السلطان يقول تظاهروا علي، قالوا حرام، احذف هذا القانون. إذا قال السلطان مدتي 4 سنين وبعدها فانتخابات، قالوا لا، لم يثبت في التحديد مدة شرعية، إنما الوصف الشرعي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إن قال الحاكم قولوا رأيكم في، قلنا إن رأينا فيك لا ينبغي أن يكون من رأي عموم الناس، فإن الناس لن يرضوا عنك، وإنما خذ نصيحة الخاصة، نصيحة أهل الحل والعقد، نصيحة النجباء الخلص الذين اجتمع لهم مع الإيمان صحة النظر ودقة الخبرة. فكانت خاصتك إن خير من استأجرت القوي الأمين. ماذا تريد وماذا تريدون؟ أليس هذا هو الواقع؟ اختبرونا، نريد اختبارا في فقه الواقع. حزب النور لما دخل السياسة أقام محاضرات في سائر بقاع الجمهورية للتثقيف السياسي كيف نواجه المرحلة، وبعدما كان الواحد يتكلم في كتابي كذا وكتابي كذا صار يتكلم في هذا الواقع، ثم النتيجة صفر، صفر في الفقه وصفر في الواقع وصفر في النتيجة، النتيجة صفر صفر. ويبدو أنهم أهلوا نفسهم على هذا، ولهذا أحدث برهامي الآن بعض القواعد حتى تتناسب قواعده مع كل مرحلة. مرحلة النصرة لها قاعدة، ومرحلة الهزيمة لها قاعدة. لقد أحدث ما يسمى، نحن الغرض من دخولنا الغرض التغيير، التأثير، ما أدري الثالثة إيه، التبديل أو ما أدري، وضع قواعد بحيث إذا غيروا لك إحنا من منهجنا التغيير، وإذا ما غير قال أو التأثير. نعم، لا ما أظن، لا في على نفس النسق، تغيير تأثير ما أدري تبديل ولا شيء. المهم بحيث أنه كل مرحلة من مراحل حزب الزور يجد قاعدة. حصل على النتيجة صفر، ليس ليس هذا هزيمة، لأننا ما قصدنا يعني أننا لا، عندنا أهم شيء التأثير، والحمد لله قد أثرنا، والحمد لله قد عرفنا، والحمد لله قد ما أدري إيه إلى غير ذلك. المهم حيثما يأخذ يضرب على رأسه، إن ضرب على رأسه ففقد وعيه، قالوا سقط من خشية الله، فلا يكون فقدا للوعي بل خشية لله. فإن قتل قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. وإن غير الدين قال الفتوى تتغير بتغير الزمان، وليس هذا معارضا للدين بل هو من الدين. نعم، كر منكر، يعني إما إنكار منكر ولا تغيير ولا تأثير. فضائح يسمونها بغير اسمها، فما تغييرك يا برهامي، وما تأثيرك يا برهامي، وما إنكارك المنكر يا برهام؟ ما المنكر عندك؟ ما المنكر عندك وما درجاته؟ المنكر عندك الحكم غير ما أنزل الله، طيب جيد، ها؟ وما الإنكار؟ أن تمارسه، أن تقع فيه، أن تكون أداة فيه، هل هذا هو الإنكار؟ لا، أبلغ الدعوة. طب إن لم يستجب لك أترك ولا أشارك، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات يكفروا بها واستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله. التأثير، التأثير بماذا؟ التأثير في أهل الإيمان، التأثير في أهل، في ماذا؟ أثرت ماذا؟ أثرت في من؟ دعوت من؟ ربطت من بالله؟ تكلمت بقضاء قال الرسول حتى تؤثر، أم تكلمت بالقانون والمادة؟ غيرت ماذا؟ غيرت باطلا إلى حق، أم غيرت حقا إلى باطل؟ فتغييرك من حق إلى باطل، وتأثيرك على الدعوة وليس لصالح الدعوة، وإنكارك للمنكر بارتكابه لا بالنهي عنه، خذ ثلاثة بثلاثة يا برهامي، تغييرك من الحق إلى الباطل، تأثيرك على الدعوة ليس من أجل الدعوة، إنما أثرت على الدعوة وشوهت صورة المنهج أمام الناس. المنهج الحق وليس المنهج الذي أنت عليه، فهو مشوه دائما أبدا إلا أن يشاء الله. إنما زعم الناس أن السلفية هي سلفيتك، فتأثر المنهج السلفي الحق بدعوتك. وأما إنكارك المنكر فإن الجميع يتفق على أن إنكار المنكر لا يكون بارتكابه والدعوة إليه، بل والتدليل على أنه ليس منكرا بل معروف. فصارت الديمقراطية فيها التفصيل، وصارت ولاية المرأة فيها التفصيل، وصارت الأحزاب فيها التفصيل، فما أنكرت منكرا بل استدللت عليه، وكنت أشد على الأمة من أصحاب المنكر أصلا، لأن أصحاب المنكر ما نسبوا منكرهم إلى الشريعة، لكنك نسبت منكرك إلى الشريعة. الرد على من يزعم فقه الواقع على طريقته فيعارض الشريعة بالواقع ويتهم علماءها بجهله. كم نظرية اليوم سبحان الله، اليوم احنا لسه في باب واحد سبحان الله، وانا قبل الدرس اعد في الصفحات نظريات رد عليها في هذا الصباح. نعود الى ابن عبد الوهاب من 300 سنة في كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد السابعة، فهم الصحابي للواقع. يا الله، رحم الله ابن عبد الوهاب، ورحم الله أئمة الإسلام. يا أخواني والله العظيم سبحان الله، والله يا أخواني ما عرفنا حق من باطل، ما عرفنا ظلمة من نور، ما عرفنا سنة من بدعة، ما عرفنا توحيدا من شرك، ما استطعنا أن نتكلم مع كل هذه الطبقات إلا بالسلفية الحق. أجلسونا يا إخوان، يلا يا محمد، أنت يا محمد روح يلا الآن اجلس مع الساسة، اجلس مع أهل الاجتماع، يا أحمد روح مع الإعلام، الإعلام يحتاج كل يوم الآن يا أحمد، أخرج من الدرس الآن إلى الإعلام، فإنه يريد تصورك عن الإعلام الصحيح. لن تذاكر يا أحمد لأنك ذكرت، لن تطالع الكتب يا أحمد لأنك تعرف، لن تكون في ريبة وشك من أمرك لأنك توقنت. نعم توقنت، نعم تعلمت، نعم قرأت. ومن قال إن وقت الفتن يرجع أهل السنة ليتبصروا، إنما البصيرة عندهم لأنها زادهم تربوا عليها وتوقنوا منها، فإذا وقعت الفتن وجهت بالبصائر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. خذونا الآن، خذوا أهل السنة، اذهبوا إلى الفوزان الآن فاستفتوا، اتصلوا عليه بالهاتف، فلن يقول لكم غدا ارجعوا إلي، وإنما سيفتي الآن. هكذا العلماء النجباء. أما الذين يدعون فقه الواقع فما أضر الواقع إلا فقههم لأنه عار عن الشريعة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السابعة، فهم الصحابي للواقع. عرفتم أننا في حاجة إلى فقه السلف، وفي حاجة أيضا إلى تعليق وشرح أيضا من على منهج السلف، الكتاب السلفي والشيخ السلفي. كان يمكن أن تتحول هذه الوقفات كلها إلى ضدها لو كان من شرح على خلاف فهم السلف. تعلمون أنتم جيدا أن النص الشرعي تتناوله 73 طائفة، كل يفهمه على حسب ما يريد. فهم الصحابي للواقع. نعم.
الثامنة، تفسير وتقطعت بهم الأسباب،
أي المودة التي كانت بينهم في الدنيا لأنها لم تكن لله، وما كان لغير الله ما نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رد على شبهة، ما هي يا أحمد؟ ها؟ ما هي هذا؟ هذه المسألة رد على شبهة،
شبهة الصوفية
الذين يقولون
قلنا نحن نعبد الله عز وجل وكذا وكذا وتكفروننا،
ونحن نحب الله ونعبد الله وكذا تكفرون. إيه نعم، إيه نعم، هذا رد على شبهة هؤلاء أنهم يعارضونك فيقول نحن نحب الله فعلما تجعلنا مشركين. نقول إن المشركين منهم من يحب الله حبا شديدا، ومن الناس من يتخذ من دول أندادا يحبونهم كحب الله، فلما كانوا يحبون الندى محبة شديدة دل هذا على أنهم يحبون الله حبا شديدا. يا الله، رحم الله ابن عبد الوهاب. نحن لا نحب ابن عبد الوهاب لأننا سافرنا إلى السعودية وأتينا بالريالات، لهذا أحببنا ابن عبد الوهاب. يا الله، نحبه دينا ونحب علماءنا دينا، أحببنا الألبانية بدين، نحن لم نترجم للألباني هربا من انتقاد، نحن لم نرفع قدر الألباني في الأمة طمعا في ثناء، لهذا سنبقى قائلين أخطأ الألباني في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وإمامة الألباني في كذا وكذا وكذا وكذا. وعلى هذا المنهج من؟ الألباني رحمه الله. فإن أهل السنة في محبة العلماء وسط بين طائفتين، طائفة غلت فادعت العصمة الفعلية وإن لم تكن القولية في العلماء، وطائفة جفت فقالوا لسنا بحاجة إلى فهمهم وهم رجال ونحن رجال. وأهل السنة يقدرون العلماء فهم ورثة الأنبياء ولا يفهمون الشريعة إلا بفهمهم، لكن يعلمون أن المعصوم هو النبي وسوى النبي يؤخذ من قوله ويرد. فنحن نحب محمد بن عبد الوهاب بعلم ودين، ونحب ابن باز بعلم ودين، ونحب الألبانية بعلم ودين، ونبغض القرضاوية بعلم ودين، ونبغض الغزالية بعلم ودين، ونبغض البغدادية بعلم ودين، ونبغض ابن لاد السعودية بعلم ودين، ونبغض البرهامية بعلم ودين، ونبغض الرسلانية بعلم ودين، ونبغض سيد قطب بعلم ودين، ونبغض حسن البنا بعلم ودين. سلنا لما تبغض نجبك، وسلنا لما تحب نجبك، فما عندنا إلا الدليل، لأن هذا سبيل المؤمنين. رد على مدرسة الغلاة والجفاة في النظرة إلى العلماء، ما موقفك يا طالب العلم؟ ما موقفك؟ ما موقفك من العلماء؟ ولاء وبراء، تصحيح وتخطئة، كل ذلك قائم على الدين. نعم.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه.
الله أكبر. وهي قل إن كان أباؤكم وابناؤكم وإخوانكم. نعم.
الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
تساوي، السر في المسألة كلمة تساوي، فمن اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. فكيف إذا حب الند أكثر من محبة الله؟ فكيف إذا لم يحب الله؟ ولا يعني هذا أن الدركات تبدأ من التساوي، فالأعلى فانعدام محبة الله، وإنما تبدأ بأدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الشرك. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من الشرك الأكبر فإن هذا يتنافى مع أصل التوحيد، مع أصل التوحيد. إذا قامت عليه الحجة، هذا الباب مهم في شرك المحبة، وعرجنا على المحبة الشرعية وضدها البغض الشرعي، أحب لله أبغض لله، ولا عادة أحب أبغض ولا عادة. فكان لابد من تقرير أصل الولاء والبراء ومفرد ذلك من المذاهب الهدامة المعاصرة التي تهدم كل هذا، ولله الحمد والمنة. فكانت مسائل الشيخ هنا معطاءه، معطاء بمعنى أنك ربطتها بالواقع. فإن الولاء والبراء وإن الحب والبغضة معاني شرعية، وما يدخل تحتها من مفردات لا يتناهى، فلا بد من ربط هذا بذاك. بارك الله فيكم، انتبهتم؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية. أراد المؤلف أن يبين وجوب خوف الله تعالى خوفا يحمله على الإخلاص له وأداء ما فرض عليه والوقوف عند حدوده.
نعم. إذن ما مناسبة هذا التبويب لكتاب التوحيد؟ باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا بيان أن الخوف عبادة، وخوف العبادة يفرض الله عز وجل به، فمن خاف غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله كان مشركا. فالباب السابق في المحبة الشركية، والباب هذا في الخوف الشركي، وهو الذي يقابل الخوف الشرعي التوحيدي. فمن خاف غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله فإن يكون مشركا. خاف من الند، خاف من الند أن يقتل ولده، أن يذهب برزقه، أن يضره في دنياه لما عنده من السر، فهذا يكون مشركا شركا أكبر، يكون مشركا شركا أكبر. أما إذا خاف من مخلوق خوفا طبيعيا كالخوف من سبع من ظالم فهذا لا إشكال فيه، أو خاف خوفا من مخلوق دفعه إلى معصية فيكون محرما. فهناك الخوف الشركي، وهناك الخوف الطبيعي، وهناك الخوف المحرم. ولهذا فالخوف على أقسام. إذن مناسبة هذا التبويب للكتاب ذكر ما يناقض أصل التوحيد أو كماله الواجب. ومن ذلك الخوف الشركي، وهو أن تخاف من غير الله عز وجل ما لا يخاف فيه إلا الله، أو تخاف الخوف التعبدي، فهذا شرك فينافي أصل التوحيد، وقد ينافي كماله. إذا خفت غير الله خوفا حملك على ارتكاب معصية أو ترك واجب، وهناك الخوف المباح والخوف الطبيعي. نعم.
والخوف ثلاثة أقسام: الأول الخوف من الله وهو أعظمها وأوجبها ويجب فيه الإخلاص، وصرفه لغيره شرك، شرك إن خاف منها أن تصيبه
شرك
بمكروه.
أن يخاف منها المعبودات الباطلة،
شرك أن يخاف
شرك من أن يخاف منها المعبودات الباطلة أن تصيبه بمكروه. نعم. الثاني يخاف من المعبودات الباطلة أن تصيبه مكروه، يخشى أن يصيبه البدوي أو الحسين أو غير ذلك بمكروه في ولده في بدنه. نعم.
خوف يحمل على فعل معصية الله وترك
النوع الثاني خوف يحمل على فعل معصية الله وترك الواجب،
وهو الخوف من المخلوق وهو معصية، وفيه نزل قوله تعالى فلا تخافوا
أي مخافوا. الخوف من المخلوق خوفا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل معصية، وليس مطلق الخوف من المخلوق، إنما خوف خاص وهو خوف يفضي إلى محرم. نعم.
وفيه نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني، ويحمله على ترك الجهاد، والواجب ألا يخاف الإنسان من المخلوق إلا خوفا يحمله على ما شرعه الله وأباحه ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق في الأشياء الحسية والطبيعية جائز لا بأس به، فهو فطري ويشرع الحذر من مقتضاه، كالخوف من اللص فيغلق بابه أو يخاف من سبع فيحمل السلاح أو المرض ونحو فيحمل السلاح أو المرض ونحوها. والترجمة في النوع الثاني، وهو الذي حدث في أحد من بث الشيطان الخوف في قلوب المؤمنين من الكافرين، والتثبيط عن الجهاد، فنهاهم الله وأمرهم بالثبات، فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد ولم يحصل قتالا لأنهم فروا. القسم الثالث، الخوف الطبيعي من اللص والسبع والمرض ونحوه. وقوله
يقول والترجمة في النوع الثاني، وهو
الترجمة في النوع الثاني وهو الذي حدث في أحد من بث الشيطان الخوف في قلوب المؤمنين من الكافرين والتثبيط عن الجهاد، فنهاهم الله وأمرهم بالثبات، فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد ولم يحصل قتال لأنهم فروا.
يعني يقول الترجمة خاصة بالنوع الثاني وهو ما يوقع في معصية. نقول الآية نما ذلك الشيطان خوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم المناسبة، لكن هل مراد الشيخ هو ذكر النوع الثاني فقط الذي يظهر لي؟ لا، إنما الآية تعم، وإن كان سببها خاصا الآية تعم، فيكون في الخوف تفصيل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كان الخوف يفضي إلى شرك أكبر فهو شرك أكبر، أو يفضي إلى معصية فهو معصية، فالأول يتنافى مع أصل التوحيد والثاني يتنافى مع كمال. فصحيح الآية في سبب، لكن ليست العبرة بخصوص السبب إنما بعموم المعنى. هات كلام العثيمين في المناسبة، هل تكلم في هذا المعنى أن الترجمة في النوع الثاني فقط؟ هات أول الترجمة. نعم، أول الترجمة، أول الآية، قال البهات النسخة اللي هي ليست فيها جامع الشروح حتى يسهل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف، لأن العبادة ترتكز على شيئين، المحبة والخوف.
نعم،
هذا مناسبة الباب.
لا أكمل، لكن ذكر الخوف هنا، هل حمله على خوف المعصية؟ لعل مراد الشيخ الدباز رحمه الله عليه عن أن الآية إنما كانت في هذا السبب، لكن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. نعم، قالها
على الآية.
أي نعم،
كلامه على الآية.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: والحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب، فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف الواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل في بيته. وانظر إلى خالد بن الوليد، كان شجاعا مقداما ومات على فراشه. وما دام الإنسان قائما بأمر الله فليثق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وحزب الله هم الغالبون.
نعم،
قوله فلا تخافوهم لا ناهية، والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان، وهذا النهي للتحريم بلا شك، أي بلمضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد، لا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله مع الإنسان فإنه لا يغلبه أحد، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام، ولهذا قال تعالى إن كنتم مؤمنين. وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الخوف من أعداء الله، فكانوا فريسة لهم، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس. ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله.
تمام. إذن الآية تعم. والشيخ شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يقصد من الترجمة النوعين: ما ينافي الأصل وما ينافي الكمال الواجب. نعم
شيخنا، يعني هل له أثر على الجوارح ولا هذا يكون في القلب فقط؟ يعني
اللي هو ماذا؟
الخوف الذي
خوف العبادة وخوف السر وكذا لا يلزم يكون له أثر على الجوارح.
نعم.
فلو خاف خوف سر خاف من الند أن يصيبه بكذا، فهذا شرك مخرج من الملة، وإن لم يؤدي إلى شيء في عمل الجوارح. أو خاف خوف تعظيم فيما لا يخاف فيه إلا الله سبحانه وتعالى، خوف عبادة، فهذا من الشرك ولو لم يظهر على الجوارح. نعم.
يعني لو خاف من عدو من أعداء الله مثلا بأن يؤذيه بجن أو بكذا، أو فهل هذا أيضا من خوف
أن
خاف من ساحر مثلا أن يؤذيه بجن؟
نعم.
هل هذا يدخل في
الخوف؟ لا، هذا يدخل في الخوف الطبيعي. ليه؟ لأنه ليس بالسر، وإنما خاف أن يستعمل جن فيرسل إليه جنا يؤذيه أو كذا. لكن لا شك أن هذا منقص لكمال التوحيد الواجب، لأن الإنسان يعلم أن ما قدر الله سيكون، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلا يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى هنا ليس سرا، أي ليس يؤثر الساحر بنفسه، إنما كما أن ظالما قد يبعث عماله من الإنس، فهذا الساحر يبعث عماله من الجن، فهذا يتنافى مع كماله كمال التوحيد، ولا يتنافى مع ماذا؟ مع أصله. نعم. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في أقسام الخوف، يقول وهو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم. إلى أن قال: الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس، فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم له، نزلت فيه، لكن هذا الشيخ ابن عبد الوهاب يقصد الكلام عن هذا النوع فقط؟ لا، يقصد العموم، وإن كانت الآية قد نزلت بسبب هذا. طيب. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولا شك أن هذا خوف محمود وخوف عبادة. الرابع الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق وكذا. فإذا كان الإنسان يخاف من ظالم، هذا خوف ماذا؟ هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، يخاف من ظالم وكذا، هذا خوف طبيعي. يخاف من سبع، هذا خوف طبيعي. لكن إن خاف من ساحر أن يرسل إليه الجن أو كذا، لا يقال هذا طبيعي، إنما هو لنقص إيمانه، ظن أن مثل هذا الرجل بما معه من الإرسليات وكذا قد يؤذيه، فغاب عنه اللجوء إلى الله والتوكل على الله والتحصن بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، هذا الخوف الذي أوجبه الله ويستثنى منه الخوف الطبيعي العادي. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ذم لهم، وهو أن بعض الناس إذا أذي لم يصبر بل يحمله الخوف على فعل ما حرم الله وترك طاعة الله وما أمر به، وهذا مذموم لأن الواجب أن يتقي الله، وإذا أذي في الله أخذ بالأسباب الشرعية من طلب المحاكمة والشكوى إلى ولاة الأمور وغير ذلك. وعن أبي سعيد مرفوعة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أي من ضعف الإيمان أن تسخط الله لترضي الناس وأن تشكر الناس على النعمة التي ساقها الله إليك بواسطتهم، والواجب أن تشكر الله، وإذا فعلوا معروفا لك فإنهم يشكرون ويجازون،
يشكرون لكون الشرع قد دل على ذلك، كما قال النبي لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم،
لكن الحمد لله كله لله وحده هو الذي هداهم، لكن الحمد كله لله وحده هو الذي هداهم وجعلهم يحسنون إليك، فيجب حمد الله أولا وتخصيصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم ومعروفهم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن يكون حمد الله أعظم لأنه هو المتسبب في ذلك، فحرك قلوبهم إلى الإحسان إليك. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي تذم لأنهم لم يصنعوا لك الخير الذي لم يكتبه الله لك، والواجب أن تسأل الله من فضله، وإذا كان حقك عندهم فإن الله لا يضيعه وسوف تأخذه يوم القيامة. وهذا لا يمنع أن يطالب الإنسان بحقه كحقه في الزكاة إن كان من أهلها، ولكن لا يذمهم من أجل عدم إعطائهم، بل يذم من ذمه الله ويحمد من حمده الله، فذمهم لأنهم منعوا حق الله وفعلوا ما لا ينبغي، لا من أجل أنهم لم يعطوك فلا تنتقم لنفسك.
نعم، هذا تنبيه مهم. يعني الشيخ يقول هذا لا يمنع، لما تكلم يعني أن الإنسان يذم الناس لأن الله عز وجل لم يجري على أيديهم ما قدر الله له من الرزق، الناس بذلوا ما عندهم وكذا، ولكن ما تحقق لك الرزق، يعني فلاح زرع أرضك وكذا واشتغل طوال السنة، ولكن أصاب الزرع آفة فتذمه وكذا وكذا، ليه؟ ما في يده شيء. لكن إن كانت مذمتك له على تقصير عنده فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا إشكال فيه. ولهذا قال وأن تذمهم على ما لم يأتك الله، أي تذم لأنهم لم يصنعوا لك الخير الذي لم يكتبه الله لك، والواجب أن تسأل الله من فضله، وإذا كان حقك عندهم فإن الله لا يضيعه وسوف تأخذه يوم القيامة. وهذا لا يمنع أن يطالب الإنسان بحقه كحقه في الزكاة إن كان من أهلها، ولكن لا يذمهم من أجل عدم إعطائهم، بل يذم من ذمه الله ويحمد من حمده الله، فذمهم لأنهم منعوا حق الله وفعلوا ما لا ينبغي، لا من أجل أنهم لم يعطوك فلا تنتقم لنفسك. نعم،
قوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أي الذي لم يقدر لك لا يأتي بالحرص عليه، بل عليك بأخذ الأسباب، ولكن إذا لم يحصل المطلوب فإنه لا يعجز، وما قدره الله من الرزق لا يرده أحد ولو كره الناس،
لا شك.
قال حديث عائشة رضي الله
عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إخواني صبيان الأمة وصغارها، سبحان الله، صلى الله عليه وسلم، لنا فيه الأسوة، ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا. يا إخواني بارك الله فيكم، علينا واجب عظيم في الدعوة إلى الله، لا تفرق بين صغير وكبير ولا رجل ولا امرأة، قل للصغير يا ولدي من ربك وما دينك ومن نبيك، قل للصغير من تحب ومن تعادي ومن تكره، قل للصغير أين الله، حتى إذا كبرا كان محصنا. فالنبي كما عند الترمذي لما أردف ابن عباس خلفه وكان غلاما، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد زجاجك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، توحيد صرف. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إيمان بالقضاء والقدر مع بذل الأسباب. النبي يعلم يا صغير يا غلام، يا غلام سمي الله، كل بيمينك وكل مما يليك، الله أكبر الله أكبر. ما فائدتنا بين أبنائنا إن لم نكن نقول لأبنائنا يا ولد سم الله كل بيمينك كل مما يليك، يا ولدي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يا ولدي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا أخواني ما فائدتنا إن لم تكن هذه الفائدة يا أحمد يا محمد يا إبراهيم يا علي يا طلعت يا طه يا أي أحد، إن لم تكن هذه الفائدة والثمرة ونحن بين أبنائنا فربما يكون الموت خيرا لنا. هل ينتفع ابني مني بطعام أستجلبه له وبكساء أحضره لألبسه وبمسكن يأوي إليه؟ هل فقط هذا؟ ما الفرق إذن بيني وبين الكافر؟ فالكافر يحضر الطعام والشراب والكساء والمسكن، الفرق بينني وبينه تعبيد ولدي لله. فكم من بيوتنا لا يذكر فيها الله، وكم من بيوتنا لا يربط الغلام فيها بالله، وكم من بيوتنا وكم في بيوتنا من لا يرى الغلمان فيها من يسجد لله، لأن أهلها لا يصلون، لأن أهلها لا يصلون. فهذه قيمتك عند ولدك، وإن لم يستجب لك الولد وإن لم يستقم الولد فما عليك، فإن هذا الأمر ليس بيديك، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الدلالة ولكن الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي من أحببت، شعار. وإن كانت الآية في رسول الله لكنها من باب أولى فينا، فوأنت في بيتك استحضر الآيتين واكتب ذلك وارقمه في قلبك. أخي لتهدي إلى صراط الله المستقيم، واعلم أخي أنك لا تهدي من أحببت، أخي لتهدي إلى صراط الله المستقيم، أخي لتعلم أنك لا تهدي من أحببت. فلا يصدنك إنك لا تهدي من أحببت عن إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فلتقم ليلك ونهارك إلى الممات حتى يأتيك اليقين هاديا إلى صراط الله المستقيم، ولا تحزن ولا تيأس ولا تقنط، فإنك لا تهدي من أحببت، أقصد حزنا يصدك عن طاعة الله، وإلا فالإنسان يحزن إن لم يستجب ولده بل يغتم، لأنه ليس عندنا أعظم من أن يوقى أولادنا النار التي وقودها الناس والحجار. إذن منهجنا في بيوتنا الهداية إلى الصراط المستقيم، مع علمنا ويقيننا أننا لا نهدي من أحببنا، ولكنها عند الله يهدي من يشاء. نعم.
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس الحديث. هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يلتمس رضا الله ويأخذ بالأسباب، لأنه إذا رضي الله حصل له كل خير، وإذا سخط حصل له كل شر، ولكن إرضاء الله لا يمنع من الأخذ بالأسباب التي تدفع سخط الناس وإيذاءهم، ولكن بدون سخط الله. أما إذا كان يسخط الله فإنه لا يفعله ولا يخافهم ويتوكل على الله. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا وعاد حامده له ذاما.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ظاهر هذه الآية أيضا قد يشكل على بعض الناس: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كيف يخوف أولياءه؟ أولياؤه معه، كيف يخوفهم؟ المعنى: يخوفكم أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه ليضع في قلوبكم الوهن فيحصل الضعف، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تبالون فإن الله معكم، لا تبالوا بهذا فإن الله معكم، الله ناصركم متى ما نصرتموه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد يقع الخوف من أعداء في قلب الإنسان، هذا يقال خوف طبعي ما لم يصده عن الواجب عليه والجهاد في سبيل الله. فإن خفت العدو ففررت خوفا من الأعداء هذا المحرم. اجتنبوا السبع الموبقات كما في الصحيحين، ومنها الفرار يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. يعني يا إخواني الحقيقة سبحان الله، الكلام كانك تسير على خيط، كل معنى تريد أن تقيد، تريد أن تخصص، تريد أن تنبه، تريد أن تربط بواقع. ولهذا لما سئلنا أمس في الفتاوى عن بعض الإخوة الذين يتصدرون، يا إخواني يأتي يذاكر درسا، المسألة يا إخواني ليست مذاكرة درس، إخواني المسألة هي توجيه. والله يا إخواني الشيخ توجيه، الشيخ قد يأخذ بناصيتك إلى الشر وهو يشرح التفسير وهو يشرح العقيدة، لكن يأتي فيضع تحويله، تكون أنت على طريق مستقيم ثم يأتيك تحويله ذات الشمال أو ذات اليمين فتبعدك وتعكس فهمك للكتاب والسنة. فيا أخي ما تتعجل، المسألة ليست سهلة. المسألة يا إخواني بعض فضل الله صياغة العقل، لهذا لا تجلس إلا لأهل السنة، لأن الشيخ الذي تجلس عنده سوف يحصل منك تأثر به حتما. فإن كان صاحب سنة فذاك فضل الله عليك، لأن صياغة عقلك، لأن تشكيل عقلك، لأن توجيه فكرك سوف يكون إلى الخير، إلى السنة. والله يا إخواني انحراف الناس راجع في أكثره إلى انحراف علمائهم، وسبب الانحراف أن العالم يصدر لك توجهاته فيوجهك على حسب التوجيه. إيه والله، شوفوا يا أخواني، أحد إخوانكم أرسل إلي مقطعا بالأمس، حركة إفسادية جهادية يا أخواني، فكر فاسد ضال في الزنزانة يا إخوان، وأمام المحاكم وبين الشرط قائم يا أخواني ينشد الأناشيد، الحور العين يا أخواني ينتظرون حور العين، ولا كأنهم والله أمام محكمة وأمام قضاء وأمام شرط وأمام، أبدا ما يرى أمام شيئا إلا جنة عرضها السماوات والأرض. لكن بأي ساحي؟ بسحي الجحد بن درهم، فإنه أيضا ما رأى أمام إلا جنة عرضها السماوات والأرض. بسعي الجهم بن صفوان، بسعي ذي الخويصرة، بسعي القاتل علي بن أبي طالب الذي لما بكى قيل له أجزعت؟ قال لا، ولكن أبكي على أنها نفس واحدة تقتل في علي، لهذا لا تزعزعكم تلك الأناشيد ولا تحولكم تلك المواقف التي تظنون أن من ورائها أناسا عرفوا دين الله فجهدوا في إعلائه. إنما ضاعت نفوس وذهبت أعمار في بدع وضلالات. فإن كنت مثنيا على هؤلاء فلتثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، فلتثني على الجعد المحتسب الصابر إلى أن ذبح في مصلى العيد وهو يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فلتثني على هؤلاء جميعا، فلتثني على قتلة عثمان فما قتله يهودي ولا نصراني ولكن قوم يحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، قتلوا عليا بالكتاب والسنة وقتلوا عثمان وذبحوه في بيته بالكتاب والسنة. وهذا ينشد وسط المحكمة من قضاتها وجنودها ولا يبالي بهم كألا شيء، محاكما كل هؤلاء إلى الكتاب والسنة، وهم أبعد الناس عن الكتاب والسنة، يرفعون شعار إن الحكم إلا لله، وفيهم قال علي كلمة حق أريد بها باطل. فالشيخ يا أحمد توجيه، الشيخ توجيه يا أحمد، الشيخ توجيه يا أحمد، الشيخ يا أحمد ليس مذاكرة درس يا أحمد، الشيخ ليس جهاز تسجيل، احفظ اجلس على مكتبك سمع ما حفظته. لا يا أخي، لا يا أخي، الشيخ ريادة، الشيخ قيادة، الشيخ تربية، الشيخ توجيه، الشيخ معرفة نفوس. لهذا كان من فضل الله على الطالب أن يوفقه لصاحب سنة. ياسر برهامي شرح كتاب التوحيد، قال الكلام اللي احنا قلناه، قال عكسه. الجماعات الجهادية شرحت كتاب التوحيد وكلام عبد الوهاب بن تيمية، نعم، قالت ما قلناه، لا عكسه. الخوارج قرأوا القرآن، نعم. أبي فهم الصحابة فهموه، لا عكسه. توجه واحد قد يفسد عليك دينك، قد يفسد عليك دينك، توجه واحد، توجه واحد قد يفسد عليك دينك. لهذا من توفيق الله أن يوفق الإنسان لصاحب سنة. فالتصدر مؤهلاته منها الحفظ، وليست كلها الحفظ. ومن هنا قرر السلف ليس ايه العلم، ها، هذا القول الذي ربما نقوله كل درس كل يوم، ليس العلم بكثرة المسائل. فكن حافظا لهذا الضابط. طيب العلم ماذا؟ طيب إن لم يكن بكثرة المسائل، بتصحيح المسائل، بنور يقذفه الله في قلب العبد، بفهم يؤتيه الله. الفلاح الذي هدى الله الشيخ حامد الفقي على يديه لم يكن عنده كثرة المسائل. الأنبياء لما جاءوا بالقضية الأولى لم تكن كثرت مسائل، اعبدوا الله ما لكم من غيره. قرابة 13 سنة والنبي على كلمة واحدة لا إله إلا الله ليست بكثرت المسائل. كم مسألة جاء بها النبي، كم مسألة جاء بها الأنبياء؟ أولا مسألة التوحيد. يا الله، كم مسائل حسان، كم مسائل يعقوب، كم مسائل الحويني، كم مسائل برهامي، كم مسائل رسلان، كم مسائل محمد عبد المقصود، كم مسائل قرضاوي، كم مسائل سيد قطب، كم مسائل عمر عبد الرحمن، كم مسائل بغدادي، كم مسائل أسامة، كم مسائل ظواهري، كم يا إخواني مسائل كثيرة. لكن أين توجه الشباب؟ شباب الآن حزب النور هذا اللي في الشوارع والطرقات، ويخرج النساء والرجال، توجه برهام، انتوا عارفين كل ده اللي بيصوروا بالإسلام الآن، والتأثير والتغيير والإنكار، انتوا عارفين ده كله. أقسم بربي لو رجع برهام الآن عليه لرجعت الكثرة عنه، ولو قال ليس هذا دينا لقالوا ليس هذا دينا. 2010 قبل الثورة بأشهر لم يكن هذا الدين الذي عليه برهام الآن هو الدين المختار، وبعد أشهر صار الدين المختار، لأنه برهام المختار على وزن عمر المختار. لم يكن الدين المختار عند برهامي في 2010 قبلها بأشهر، وصار الدين المختار. لم يكن عند عبد المنعم شحاتة الدين المختار، كان الدين المختار عند عبد المنعم شحاتة قبل الثورة البشاميلي، صار بعد الثورة مش عارف احفظها والله، انا ما باكلش اصلا الحاجات دي، انا باكل لحمة بس هما بيسموها بغير اسماء بغير اسمه. ما هو بهذا يا اخواني الدين. تسقط السيسي وفقه الله دين عنده، وبعدين ترفع صورة السيسي دين عنده، عجيب. دليله الاول ايه ودليله الثاني ايه؟ لو اخترت شفيقة هيبقى فيها دم للركب، وبعدين يبدو ان كان شفيق احسن. الله، دين ايه يا اخواني هذا؟ دين هذا فين؟ لكل عام دين، او لكل حدث صراط مستقيم، او لكل مرحلة مشايخ وتصورات من توفيق الله لك أن توفق لصاحب سنة. بالحق ينطق وإلى القاعدة يرجع وللأصل يؤصل، وكل هذا إنما هو نقل واتباع وليس تحريفا وابتداع. اتبعوا ولا تتبعوا فقد. يا الله، كلمة عظيمة قوي، كلمة كبيرة. فقد 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 كوفيتم. يا ربي، ما أعظمها من كلمة، ما أعظمها من كلمة. فقد كوفيتم، فقد كفيتم. خذها وضعها في البحر المتوسط، سوف تجد عليها أدلة القرآن والسنة. فما دليل إلا وهو لي فقد كفيتم. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء فقد كفيتم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قد كفيتم. عليكم معشر المسلمين نزلت آية، ونزلت علينا معشر يهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، يوم جمعة هو قائم بعرفة. فقد كفيتم. فما تارك لنا من شيء إلا أخبرنا به، ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا من خبر. حفظ مننا من حفظ ونسي من نسي فقد كفيتم. اللهم بلغت اللهم فشهد فقد كفيت. أيها المسلمون قد كفيتم، قد كفيتم عموم لا يخص بأدنى أدنى 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 شيء. بعد الدس ستفطر على الشرع فقد كفيتم، ستنام على الشرع فقد كفيتم، ستدخل دورة المياه على الشرع فقد كفيتم. كيف الكلام مع زوجتك إن دخلت عليها بعد الدرس؟ فقد كفيتم، فقد كفيتم. ستخرج إلى الشارع، ماذا تصنع مع ناس؟ هذا عدو وهذا حبيب، وهذا نصراني وهذا يهودي، وهذا مسلم وهذا عاصي، وهذا مطيع وهذا. فقد كفيتم. ستركب مع صاحب سيارة، مع صاحب توك توك، مع صاحب، فقد كفيتم. ستركب بدين، قد كفيتم، قد كفيتم. ستلبس ثيابك بدين، قد كفيتم. ستأكل طعامك بدين، قد كفيتم. ستنظر إلى العالم كله بالإسلام فقد كفيتم. ما موقفك من ثوراء دعوة إلى مظاهرات يوم الجمعة؟ فقد كفيتم، قد كفيتم، قد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم. امرأتك ستتصل على أمها، الحوار اللي يدور بينها وبين أمها، فقد كفيتم. فمنه الجائز ومنه الممنوع، فقد كفيتم. الهاتف الذي في يدك وأنت تقلب صفحاته وملفاته، فقد كفيتم. فملفات تورط وتهوي بك، وملفات تنجي، فقد كفيتم، فقد كفيتم. ظاهرا وباطنا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. فيا ليت الناس يعلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة تفسير آية العنكبوت. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
قول الله عز وجل: ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. خوف من الناس حمله على مخالفة دين الله. نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
أن اليقين هو من أعمال القلوب، يضعف ويقوى. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فاليقين وعمل القلب. رد على من يا أحمد؟ اليقين يضعف ويقوى، رد على من يا أخواني؟ رد على الخوارج، ورد على المرجئة. أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فنقص اليقين كفر عند هؤلاء، أما عند أهل السنة والجماعة أصل اليقين إيمان لا يثبت إلا به، وأما اليقين فيزيد وينقص، كذا التصديق، كذا الإخلاص، كذا التوكل، كذا 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 إلى آخر ذلك من أعمال القلوب. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال شعيرة. اليقين يضعف ويقوى. فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث
التي ذكرها في أثر أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ترضي الله رزق الناس، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم، من الفرائض، وهو أصل الباب، وهو أصل الباب. أن إخلاص الخوف لله، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالنفي والإثبات دل على الاختصاص والحصر. نعم.
السابعة ذكر ثواب من فعله.
ذكر ثواب من فعله، وأن من فعل ذلك أرضى الله عز وجل عنه الناس بعد رضا الله سبحانه وتعالى، وأن من أتى ذلك أيضا فعسى يكون من المهتدين، ولم يخشى الله فعسى أولئك يكون من المهتدين، إلى غير ذلك من ثواب الخائفين. نعم.
الثامنة ذكر عقاب من تركه.
إيه نعم، كما جاء في النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية،
وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
رواه البخاري
والنسائي.
قال نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع أمور الدين والدنيا، والتوكل هو التفويض إلى الله والثقة به والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وكل شيء بيده، وما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، ويعلم أن القدر قد سبقه بكل شيء، وليس للعبد قدرة على أي شيء لم يشأه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. وقوله: إنما المؤمنون.
إذن ما مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد؟ نحن قلنا بأن كتاب التوحيد قائم على التوحيد ومفرداته والشرك ومفرداته، التوحيد وأنواعه ووجوبه والدعوة إليه، والشرك الذي يناقض التوحيد وأنواعه التي إما أن تناقض التوحيد في أصله وإما أن تناقض التوحيد في كماله. طيب، إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذكر التوكل الذي هو من التوحيد، اعتماد القلب على الله عز وجل، وأن الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ينافي أصل التوحيد، فإنه من الشرك. يبقى ذكر ما يناقض أصل التوحيد وهو الاعتماد على غير الله عز وجل فيما لا يعتمد فيه إلا على الرب سبحانه وتعالى. وأما التوحيد فهو اعتمادك على الله عز وجل في جميع أمورك، ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأنه متابعة للشرع طالما أنك تعلم أنها أسباب وأنها لا تؤثر بنفسها ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. شريطتك أن تكون الأسباب أسبابا شرعية. نعم.
وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيك الله وكافي أتباعك وكافي أتباعك عن كل أحد، ومن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله مع أخذه بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه، وترك الأسباب التي تضره في دينه ودنياه، فيعمل الطاعات ويترك المعاصي لينال الجنة، ويأكل ويشرب ويتجنب ما يضره، لأن هذا سبب حياته، فهذا لا ينافي التوكل، بل التوكل مجموع الأمرين: الثقة بالله وأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وكل شيء بيده، الثاني الأخذ بالأسباب.
نعم.
وليس التوكل
يعني التوكل والاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. نعم. فالتوكل مجموع الأمرين، ولهذا إذا ترك أخذ بالأسباب كان تواكلا لا توكلا، اعقلها وتوكل بأخذ السبب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هل الطير تبقى في أوكارها بلا سعي؟ فإنها تغدو خماصا وتروح بيطانا. إذا تسعى هداها الله للسعي. نعم.
وليس التوكل ترك الأسباب كما تقول الصوفية، بل لا بد من الأمرين ويستعين بالله في ذلك.
نعم
الحمد لله
يرحمك الله. نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين قالها إبراهيم فأنجاه الله من النار حين ألقاه النمرود، وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكفاه شرها وشرهم ونجاه منهم، وصارت آية معجزة تدل على صدق رسالته. وقال محمد صلى الله عليه وسلم بعد أحد حين قالوا له إن المشركين قد جمعوا لكم ليكروا عليكم ثانية، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاه الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقولها عند الشدائد، لكن هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقد لبس الدرع.
الله أكبر. نعم.
وما حل السلاح ووضع الخوذة على رأسه، وكذلك فعل الصحابة. ويوم الأحزاب حفر الخندق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى
كلمة عظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فنجاه الله، وقلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والأثر في أن جبريل نزل إلي وقال تحتاج شيئا أو كذا، فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فإن علمه بحالي يغني عن سؤالي، فهذا آثر لا يصح. وإبراهيم عليه السلام قد قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي كفيني الله عز وجل. وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. مع ماذا؟ مع ما ألم بهم في أحد، ولكنهم خرجوا بعد هذا القتال حتى إن الواحد كان يحمل وهو ممزق منه أشلاء وتسيل منه دماء، ولكنهم استجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحييه في غزوة حمراء الأسد، ولما علمت المشركون بذلك وقع في قلوبهم الوهن، ولهذا كانت نصرة في الحقيقة. ودليلا على عظم الإيمان في قلوب أصحاب رسول الله، فبعد ما جرى في أحد من كثرة القتلى وجراحات ودماء حتى إن النبي كاد أن يقتل، مع ذلك كله جاء البيان بالذهاب والخروج إلى المشركين. سبحان الله. ولكنهم صبروا وخرجوا ولم يتلعثموا. أهؤلاء قوم مهزومين؟ هؤلاء منتصرون. عالج الله عز وجل فتح الله وقدر الله أمورا لهم في أحد ليتمم بناء نفوسهم. نعم قتل منهم، نعم جرح منهم، لكن الهزيمة التي تكسر القلب لم تكن موجودة، لكن الهزيمة التي تحدث القنوط واليأس لم تكن موجودة، ولكنه فصل من فصول التربية. ونجح الصحابة، لا أقول بعد الغزوة بيوم أو بيومين، نجح الصحابة في التو واللحظة. كذا تذكرون يوم الأحزاب بعد هذا الحصار المرير الذي بلغت فيه القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وأجلى الله المشركين فخلع خيامهم وأكفأ قدورهم بريح أرسلها وظنوا أن الأمر انتهى، نزل جبريل لما وضعت السلاح، أما نحن لم نضع، انطلق إلى بني قريظة. هؤلاء الصحب الكرام، غزوتان في غزوة، لقاءان في لقاء، ابتلاء بعد ابتلاء، امتحان بعد امتحان، اختبار بعد اختبار، لم يكونوا كالذين قال الله فيهم في الآية التي مضت ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لكن هذا إذا أوذي في الله صبر لله. لو وضعت صخرة على صدره وسحب به في رمضاء مكة لقال أحد أحد. لو مزقت أشلاؤه وطعن لقال فزت ورب الكعبة. لو صلب لقال لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. لو أدرك في رمقه الأخير وهو يودع حياته لكانت قولته بلغ عني رسول الله السلام وقل جزاك الله خيرا من نبي عن أمته، خير ما جاز نبيا عن أمته. لئن سوم على دنياه لقدمها رخيصة. أولو دللتكم على مالي تركتموني قالوا نعم قال مالي في كذا. وانطلق صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا درهم ولا دينار، والنبي يقول ربح البيع أبا يحيى. تظنون أن التمسك بالدين سهل؟ تظنون أن الجهاد بالدين إنما يكون مع الفلل والسيارات ودنيا واسعة؟ إذا أخذ منك قسط منها تركت دينك وحولت منهجك. مع الدين والثبات الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان.
نعم، التوكل من فرائض كالخوف من فرائض. تتوكل إن توكلت على غير الله سبحانه وتعالى كان شركا. والتوكل أيها الأحبة عبادة لله عز وجل تختص بالله، لهذا ما يقال توكل مشروع وتوكل ممنوع. توكل الذي هو عبادة، توكل الذي هو اعتماد القلب لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. إنما الأخذ بالأسباب هذا الظاهر، إنما قلبك يعتمد على الله عز وجل. ولهذا الحسب لله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، قالوا حسبنا الله ورسوله؟ لا، فإن حسبك الله. فالحسب والتوكل لله، فاعتماد القلب لا يكون إلا على الله عز وجل. أما أن توكل شخصا هذا توكيل، هذا كلام الشيخ صالح الشيخ في التوكل كعبادة قلبية. وهل يقسم؟ كما قلت لكم التوكل إنما هو قسم واحد، عبادة لله سبحانه وتعالى لا تكون لغير. نعم.
قال حفظه الله تعالى الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، قال: والتوكل على غير الله جل وعلا حالان. الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، هو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد الله أو في تحصيل وظيفة الله. وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم فتوكلون عليهم ويفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء. فهذه عبادة صرفت لغير الله، وهذا شرك أكبر بالله جل وعلا ومناف لأصل التوحيد. والنوع الثاني أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك.
تبهتم؟ يعني النوع الثاني ها يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. طب ما وجه الشرك إذا كان فيما يقدر؟ لأنه عبادة تختص بالله عز وجل. نعم.
أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي وشرك أصغر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال العبد توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر. ولهذا قالوا: لا
يجوز توكلت على الله وعليك، فما يصح تقول توكلت على الله وعليك. طيب، وتوكلت على الله ثم عليك، ولا توكلت على الله ثم عليك، لأنه يختص الله به. نعم. قال:
ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن المخلوق ليس له نصيب.
ثم عليك ليست كالمشيئة، ما شاء الله ثم شئت، لأن المشيئة مثبتة لك، أما التوكل ليس عليك قط. نعم.
لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر، وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك.
نعم. طيب، لكن الشيخ ابن عثيمين ماذا قال؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا يجب إخلاصه لله تعالى، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. الثاني: الاعتماد على شخص في رزق ومعاش وغير ذلك، وهذا من الشرك الأصغر.
الاعتماد
على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك،
تمام،
وهذا من الشرك الأصغر. وقال بعضهم: من الشرك الخفي، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه، ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب، بل جعله فوق السبب.
نعم.
الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه، وهذا لا شيء فيه، لأنه اعتمد عليه ويشعر أن المنزلة العليا له فوقه.
هذا اسمه توكيل. نعم، وكلت في كذا. نعم.
لأنه جعله نائبا عنه، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة على الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، وهذا بخلاف القسم الثاني، لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك، ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار. ومما سبق يتبين أن التوكل من أعلى المقامات، وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع شؤونه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله، ولا للمعتزلة القدرية.
ولا
للمعتزلة القدرية.
لا، ولا من أولها. ولا يكون.
ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله، ولا للمعتزلة القدرية.
أكمل.
لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى، والإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة، لأنه يعتمد عليه. وكذلك القدرية، لأنهم يقولون إن العبد مستقل بعمله، والله ليس له تصرف في أعمال العباد. ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق، وبه تكمل جميع العبادات، وتتم به جميع أحوال العابدين.
الله أكبر. ده مقطع، ده خطير يا أحمد. ده المقطع بقى عرضا كده، ده خطير يا أحمد. هذا مقطع كلام شيخ الإسلام. ده إيه يا أخواني؟ ده أيقظ القلب وأحياه. ها؟ أعد يا أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله.
يا الله يا الله. ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله، ولا المعتزلة القدرية. تقلوا على الله الذي هو ليس بي له صفات ولا أسماء، ليس الذي يحب ولا الذي يرضى ولا الذي يبغض ولا الذي يقدر كذا ويقدر كذا، كما تقول المعتزلة: الأمر للعبد وليس للرب، فعلى ما يتوكلون على الرب ليس لهم أن يتوكلوا على الله بمفهومهم. ما محل التوكل على الله عند الجميع وقد عطلوا الله عن صفاته، وعند القدرية وقد جعلوا العمل للعبد لا للرب، وليس للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة القدري، وليس للمعطلة أن يطمع في رضا الله لأنه ليس يرضى عندهم، ولا في محبة الله لأنه ليس يحب عندهم. ليس للمعطلة أن يخافوا الله ولا أن يخشوا الله سبحانه وتعالى لأنه ليس يغضب عندهم وليس ينتقم من المجرمين عندهم. ليس للمعتزلة القدرية أن يسألوا الله الهداية لأن الله لا يملكها، فالعبد هو المهتدي استقلالا. ليس للقدرية أن يسألوا الله التوفيق واجتناب الخذلان لأن ذلك ليس لله، فالمعطل يعبد عدما والعدم لا يسأل ولا يخاف ولا يرجى ولا يعبد. هذا كلام ما أعظمه. وليس للممثل أيضا أن يخص الله بالعبادة فغيره مثله فليعبدوه، فإن العبادة قامت لما اختص الله بالأسماء والصفات وموجبات العبادة. هل خالق غير الله يرزقكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كان غير الله كالله فعلى ما نخص الله بالعبادة؟ فليس للممثل على قاعدته أن يفرد، بل يلزم أن يجعل لله أندادا، لأن الخلق كالخالق. وأما السني فيا سعادته ويا هدايته، فإنه عبد ربا بأسمائه وصفاته وأفرد معبودا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعد فقرأ.
قال شيخ الإسلام
العثيمين في أقسام التوكل في الأصول الثلاثة، لأن فيه لفظة مشكلة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة القدرية.
الله أكبر. يا الله يا إخواني، يا الله، الله أكبر. حق لنا أن نفرح، حق لنا أن نسعد، حق لنا أن نسجد لله حامدين إياه. يا إخواني والله ليس هذا سهلا. والله يا أخواني الهداية والهداية إلى كتب السلف ومنهج السلف ليست بذكاء بل بذكاء، وليست بعلوم وسائل بل فهوم وهداية واستقامة. يا الله، محض فضل الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا. كلمة ما يقولها أهل الجنة في الجنة فقط، إنما قالوها في الدنيا. قاله في الدنيا لما عاينوا وستفترق أمتي على 73 فرقة، فحمدوا الله لما هداهم لمنهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كتاب 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 أرسله أحد إخوانكم إلي عنوانه خذوه يا أخوان عنوانه خذوه لتستشعروا الفارق الجلي بيننا وبين غيرنا. عنوان أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 صفحة أكثر من 500 صفحة. عنوان أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية الذي تقرأ له أنت الآن فتستشعر بزيادة إيمان لما قرأت من كلماته ما قرأت واطلعت على هذا الكلام أكثر من 500 صفحة أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسعر سعر كم؟ 75 جنيه يعني لا يأتي بتكلفة الطباعة. وأما أنت فكتبك وسطية شيخ الإسلام، حموية شيخ الإسلام، تدمرية شيخ الإسلام. الله المستعان الله المستعان. قد أقول أخي يعني شيخ الكلام ده مش ده خارج الدرس يعني احنا الآن يا ريت يا شيخ، بس الحقيقة الشيخ عيب انه بيتوسع يعني احيانا كده وصراحة بيخرج عن درس يعني عايزين مش طريقة العثيمين دي. طب هات كده ابن عثيمين وبشرح كتاب التوحيد مش هتلاقي الكلام اللي بيقوله هشام البيري ده. طب هات كده ابن باز هو بيقرأ ابن باز اهو. يعني يا شيخ اختصر على موضع الفائدة. انا اقول الحمد لله على طريقة ابن باز وعلى طريقة العثيمين وعلى طريقة عمر بن الخطاب وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربط أمتي بواقعها، أحمس إخواني على هذا المنهج السديد، أستغل الكلمة لأجمع القلب على الحق. هذا منهج من؟ وسع اختصر على حسب الحال وما يستدعيه المقام، وهذا صلب الأمر. فأنا أحاول أن أفتح لك الطرق التي توصل إلى طريق واحد. أخذ بيديك وإلى عادي نقرأ الشرح سهل ومع ذلك أتحفك بالفوائد. نقرأ تعليقات الشيخ ونأتي بالمعاني العميقة. التوكل يتجزأ، اقرأ صالح للشيخ. طيب العثيمين شرح، طيب اقرأ بقى العثيمين في الأصول الثلاثة، نأتي نشوف في إشكال ولا لا، نخوض في كتب المسلمين كتب العلماء لعل عبارة تشكل عليك في موضع آخر. اقرأ يا أحمد في الأصول الثلاثة. قال العثيمين في أقسام التوكل،
واعلم أن التوكل أنواع.
هنا كلامه في التوكل في أقسام في إشكال؟ ما في إشكال. ها
قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول الثلاثة، واعلم أن التوكل أنواع. الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله. الثاني توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور.
عرفت لماذا أتيت لك بهذا الكلام؟ التوكل على الغير، التوكل على الغير مشكل. التوكل ما يتجزأ، كيف التوكل على الغير؟ ها
التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب والاعتماد
طيب
عليه.
هذا ما في إشكال، ماشي توكل على الغير في هذا ما... يعني أقصد ما في إشكال في لفظ التوكل. ها
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصول.
طيب الثالث
الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل.
هذا هو أنا يعني اختلط علي الموضوع الثالث. الثالث لا إشكال في اللفظ التوكل. ها الرابع بقى
التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به.
طيب.
بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
هذا لا بأس به في المعنى، إنما اللفظ التوكل على الغير في هذه سماها إيه يا أحمد؟ التوكل. الاعتماد في الأولى في كتاب التوحيد سمى القسم هذا مو بالتوكل على الغير، في كتاب التوحيد هنا اللي انت قرأته الثالث قال الاعتماد،
قال أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف.
هذا هو نقول كده، فليستعمل هذا المصطلح، اعتمد على شخص، يوكل شخص، توكيل لا توكلا، فإن التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، توكل يخص بهذه العبادة القبيلة. إنما إذا أردنا الغير نقول توكيل الغير، أو الإنسان مثلا يعتمد على الغير فيما يقدر عليه أو كذا وكذا من غير التفات إليه، فهذا لا إشكال فيه. وأنا الحقيقة ما يعني اطلعت من كلام علمائنا على المصطلح هذا اللي هو استعمال التوكل في هذا الباب إلا للشيخ، وهذا الذي يظهر لي، فلا يستعمل هذا التوكل كالحسب، هذه عبادة لا نطلقها إلا لله سبحانه وتعالى، فليكون شيء جائز يسمى بالتوكل، إنما التوكل عبادة اختص الله عز وجل بها. فإن اعتمدت اعتماد ينافي أصل التوكل فهذا ينافي أصل التوحيد أو كماله، فهذا من الشرك الأصغر. إنما الغير يقال توكيل، هذا يقال توكيل، والشيخ في كتاب التوحيد قال الاعتماد. فهذه فوائد الحمد لله، فوائد دقيقة وعميقة. ادخل كده على الجهاز اكتب كلمة التوكل على الغير، تطلع كده احد عبر من العلماء بها، فالذي علموا ان هذا ما عبر به احد من العلماء. نعم.
قال المسألة الثانية انه من شروط.
طيب الكلام بقى اكمل كلام شيخ الاسلام، لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى، والإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه، وكذلك القدرية لأنهم يقولون إن العبد مستقل بعلمه والله ليس له تصرف مع العباد. الخاتمة، الخاتمة، التوسع، التوسع المستفاد من منهج المعطلة والمعتزلة، خذ ومن ثم نعرف كل ما نتوسع فيه يدور حول هذا، لكن قد تتوسع بعبارة، قد تتوسع بعبارات وهكذا. ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق، وبه تكمل جميع العبادات، وتتم به جميع أحوال العابدين. عرفتم؟ تركيز على المعنى الكلي هذا مهم جدا، التطواف حول الانطلاق منه وإليه، تروج له، كن مندوب مبيعات لهذا المعنى، مروج لهذا المعنى، بائع لهذا المعنى. الذين هم مولعون بمسألة التسويق الشبكي والهرمي وما أدري إيه، وتجيب عضوان تحت إيديك تبقى لك تزداد نقاطك، يبقى أربعة يبقى ستة، ممكن تحصل في شهر 20,000 30,000 100,000 إلى غير ذلك. أقول لك إن كنت راغبا في التسويق، إن كنت راغبا في أعضاء يكون تحت يديك وكذا، إن كنت راغبا في انتشار الخير على يديك حتى يكون تكون كما قال النبي الدال على الخير كفاعله، حتى تكون كما قال النبي من سلف الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر عمل بها، تعالى افهم منهج السلف وانشر منهج السلف، سوق له، روج له، انشر، ادعو. نعم. قال مسائل
شيخنا، بعض الإخوة يعني يقول بحثت عن صاحب هذا الكتاب أخطاء ابن تيمية في الرسول، فوجدت له يعني بعض الأشياء كده ترجمة، يعني قال له موقع على شبكة الإنترنت
اسمه موقع الضل ولا إيه؟
وبها منتدى للتصوف،
أيوة،
والذي يظهر أنه رأس من رؤوس الصوفية، والتهمة بالتشيع سرا، والله أعلم بصحة ذلك. يقول لكنه أمر معروف عن رؤوس الصوفية وهو يصدر كتبه بأنه من الأشراف ويدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، ومن كتبه سلسلة أدلة الصوفية في المسائل الخلافية، أدلة وجود الخليفة، القطب الغوث، الوارث المحمدي، صاحب الوقت، الأفراد، الأبدال، أحجار الزيت، حياة الخضر وإلياس، والمجيء الثاني للسيد المسيح، حتى لا تضيع الهوية الصوفية بين الإخوان المسلمين والشيعة وبني أمية.
نعم،
بعض كتبه.
أي نعم، هذا معروف من غير ما نطلع على ترجمة. ترجمة ضال، أخطاء ابن تيمية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقولها إلا ضال مضل طمس الله عز وجل بصيرته وأعمى الله عز وجل قلبه عن إبصار الحق الذي ينبغي أن يبصره. هذا معروف، هي أشعاري صوفي حاقد على أهل السنة، عداء ليس لابن تيمية إنما لما يقوله ابن تيمية، فدي ترجمة ينبيك عنها العنوان، ينبيك عنها العنوان من غير ما تدخل على موقع ولا تدخل على كذا، إنما ده من زيادة علم. آه كويس طيب، لكن من غير هذا الترجمة معروفة. أما علمنا آباؤنا من الصغر الخطاب بيبان من عنوانه، أهو كيت العنوان إيه؟ أخطاء ابن تيمية في حق الرسول. وابن تيمية يا أحمد صنف كتابا اسمه إيه؟ الصارم المسلول عليه على شأة من الرسول. الصارم المسلول كتاب موسوعة، كتاب موسوعة، مش كتاب من 10 صفحات، كتاب موسوعة، موسوعة، الصارم المسلول على شأة من الرسول. قد شرحنا الحمد لله مختصره، ولعل نأتي على أصله بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ابن تيمية رحمه الله، فما يقول هذا الكلام إلا ضال. ومثله الطعن في ابن عبد الوهاب، لأن لماذا الطعن في هؤلاء يا أخواني؟ الطعن في هؤلاء طعن في منهجهم. ولذا شوف صلاح أبو عرف هذا اللي جالس هناك يقول الإمام، ها الإمام محمد، الإمام مش عارف اسمه إيه، محمد بن مريم ولا ما أدري اسمه، الإمام صلاح أبو عرف، الذي يكيل حقدا كل يوم في مقاطعه لابن تيمية، الرجل النجدي لابن عبد الوهاب، الرجل النجدي، لماذا تحقد عن هو بهذا الحقد؟ يقول لك يقولنا وقت 9:10 في دليل. سبحان الله، بدلا من أن تحمد الله أن رزق أمة الإسلام بمثل ابن عبد الوهاب، أنقذ الله به الأمة من كثير من الشرك الذي وقع فيها وبصرهم بالحق والحمد لله عن طريق دعوته وكتاباته وتلامذته الذين نشروا هذا الخير، لا يحقد على ابن عبد الوهاب إلا من بينه وبين قضية ابن عبد الوهاب إشكالية، ولا يحقد على ابن تيمية لذلك. هو احنا نحب، احنا اما قلنا يا اخوان نحن نحب بعلم، هو احنا نحب ابن تيمية ليه يا اخوان؟ لماذا تحب احمد ابن حنبل ولم تحب احمد ابن ابي دؤاد؟ لان هذا اسمه ابن حنبل والثاني اسمه ابن ابي دؤاد، واحنا لا يعجبنا دؤاد، لو كان فؤاد كان احببناه. لا، ما نقول هذا يا اخوان، لان احمد بن حنبل بغدادي. لا يا اخوان، إن أحببنا أحمد بن حنبل فلدعوته ومنهجه، وإن أبغضنا ابن أبي دؤاد فلدعوته ومنهجه. نعادي المأمون ونبغضه لأنه ليس مأمون، ليس مأمونا على دين الله، مأمون ليس مأمونا، وواثق ليس بالواثق، ومعتصم ليس معتصما. فلا المأمون مأمون ولا الواثق موثوق منه ولا المعتصم معتصم بحبل الله ورسوله، إنما المأمون خائن، وإنما المعتصم فبسبيل الشيطان، وإنما الواثق فبمنهج المعتزلة، لا بما أنا عليه اليوم وأصحابي، لهذا لا نثق فيه، واثق لا يوثق به، ومأمون لا يؤمن له،
ومعتصم بغير كتاب وسنة حتى جاء المتوكل. سبحان الله، وكأن يعني له من اسمين أصلا. حتى جاء المتوكل، طبعا ده لقب، فكان متوكلا على الله، فبه حفظ الله دين الأمة، نصر الله به السنة. فنحن مع المتوكل على الله، لسنا مع مأمون ومعتصم وواثق. ما الذي جعلنا نثني على هذا لا على هذا، مع أنهم آباؤه، آباء المتوكل؟ فندور مع الدليل حيث دار. لا نبغض لأسماء، إنما نبغض لصفات. فلا شك أن ترجمة من يقول هذا الكلام ويضع هذا العنوان، لا شك أنه سيكون كما أرسل الأخ وزياد. وإن كان هذا المرقوم في ترجمته، فاعلم أن ترجمته الحقيقية أشر من هذا بكثير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثانية أنه من شروط الإيمان.
نعم، من شروط الإيمان في أصله، هذا من شروط ما لابد. فلا إيمان لمن لا توكل له في أصله، أما كماله وكذا فإن هذا مما يلزم. لماذا؟ لكمال الإيمان الواجب. ولهذا كلمة شرطنا من شروط الإيمان كذا، من شروط صحة الإيمان كذا، من شروط كماله كذا، إلى آخر ذلك. هذا لا إشكال فيه، لأن المعنى يشترط لصحة الإيمان كذا، يشترط لكمال الإيمان كذا 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 إلى آخره. إنما الإشكال في ماذا؟ في أن تعين العمل وتصف العمل في منزلته من الإيمان على أنه شرط كمال، فتقول أعمال صلحة كلها شرط كمال. يبقى ما مرتبة العمل من الإيمان؟ شرط كمال. طب وأهل السنة ماذا يقولون؟ ركن وجزء بس. اوعى تقول هذا خلاف لفظ كده. أولا دي عبارة أهل البدع، حتى ولو كان لها وجه حق عند أهل السنة لا ينبغي إطلاق عبارة أهل البدع. ده شوف على فرض إيه، فرض إيه، حتى ولو لها بإطلاقها هذا وجه حسن عند أهل السنة فينبغي ردها، لأننا نعلم القاعدة في الألفاظ المحدثة أنها ترد بكل حال من جهة ألفاظها. وأما المعاني نستفسر. ده هذا على فرض ماذا؟ أن يكون لها المعنى الحق عند أهل السنة، ألا وهي الأعمال الصالحة شرط كمال. حتى ولو لها هذا، فلما أطلقها أهل البدع وأرادوا بها ضلالا فلا ينبغي أن تطلقها أنت تشبها به، فلا ينبغي أن تكون عبارتك عبارة مرجئة أبدا، سواء كان المعنى بقى صحيحا أو كان المعنى خطأ. ولهذا الذي تفلسف وقال إذا نطق بذلك السني فإننا نحمله على كذا، وإذا نطق بذلك الخلفي نحمله على كذا، كلام باطل. إنما كلمة الشرط أو كلمة الكمال أو غير ذلك، هذه لها مواضعها التي تصح فيها لا إشكال. فيشترط لصحة لمن كذا وكذا، يشترط لهذا، يعني يلزم تكون بمعنى كذا، يشترط يبقى شرط كذا، يعني يشترط لكذا، يعني يلزم كذا، يعني يتعين كذا، دي كلها مفردات. مش الشرط الذي قصده بقى إيه؟ الذين وضعوا هذا الأعمال الصالحة شرط كمال. ليه؟ هذا مترتب على اعتقاد عندهم، شرط لأن العمل خارج عن الماهية، وكمال لأن الإيمان يصح بدونه وكذا، فلهذا وضعوا لهذا. فينبغي ألا تتشبه بهؤلاء. إنما لو قلت مثلا اشترط لكمال الإيمان مثلا أن تأتي بكذا وكذا وكذا، اشترط لصحتي أن تفعل كذا وكذا إلى آخره، نعم. أحد تعليق الشيخ العثيمين على أنه مشروط الإيمان، الثانية
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الثانية أنه من شروط الإيمان تؤخذ من قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، وسبق تفسيره.
يعني سبق بسرعة على التفصيل، يعني الأصل والكمال واجب. هات الشيخ الدويش
قال: الثاني أنه من شروط الإيمان أي لقوله إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في حصول الإيمان.
تمام، على التفصيل. طيب هات كلام الشيخ صالح آل الشيخ قال شيء فيها.
قال هذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله وحده، فلما أمر به علمنا أنه من العبادة، ولما قدم الجار والمجرور في قوله وعلى الله على ما يتعلق به وهو الفعل، فتوكل دل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالتوكل، وأن التوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله جل وعلا. ودليل آخر في هذه الآية وهو قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، حيث جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل.
تمام.
وأن التوكل شرط الإيمان.
تمام.
فقال إن
شوف كلمة شرط ما في إشكالية، شرط يعني ما يعني يلزم، يعني ينبغي، يعني ما يصح لمن به، يعني 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 إلى آخره. نعم.
فقال إن كنتم مؤمنين وهذا هو الشرط وجوابه محذور.
إنما منزلة العمل من الإيمان شرط كمال. لا، قف بقى هون، منزلة العمل من الإيمان ركن، هذه منزلة العمل من الإيمان. الإيمان العمل جزء من الإيمان وليس خارجا عن الإيمان. انتبهتم يا إخوان؟ نعم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
وهذا هو الشرط وجوابه محذوف وتقديره فأفردوا الله بالتوكل. وكذلك قوله جل وعلا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقوله فعليه توكلوا أمر بإفراده بالتوكل جل وعلا، وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر والاختصاص
نعم
بالله جل وعلا.
نفس فعليه توكلوا مثل وعلى الله فتوكلوا، فتقديمه حقه تأخير يدل على الحصر. نعم.
ثم جعل إفراده بالتوكل جل وعلا شرطا في صحة الإسلام فقال إن كنتم مسلمين.
نعم. والأول إن كنتم مؤمنين، هذه فائدة بقى، فائدة أيضا صحة الإسلام في صحة إيمان. نعم. والإسلام إذا أطلق دخل في الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الثالثة تفسير،
وهذا مهم جدا، يعني احنا بنحاول نقف عند كل مشكل في هذا الكتاب يا إخوان بارك الله فيكم، لينتفع إخواننا، ينتفع إخواننا، ولهذا ما يعنينا الوقت يعني في هذا الحقيقة، بحيث يكون هذه الوقفات مرجعية لكل أخ إن شاء الله إذا أراد أن يرجع بعد ذلك لكتاب التوحيد، فيجد إن شاء الله يعني شرحا موسعا دقيقا في هذا. ولهذا حينما نأتي بقى نقرأ بعد ذلك مثلا في شروحات، فيمكن أن هذه المعاني قد تختصر لأن سبق بيانها، فنحاول إن شاء الله أن احنا نأتي عند كل ما يمكن أن يشكل عليك. نعم.
قال الثالثة تفسير آية الأنفال.
نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها.
نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق.
نعم.
السادسة عظم شأن هذه
يعني ارجع إلى تفسير هذه الآيات سوف ترى موضع الشاهد. نعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة،
هي كلمة
حسبنا الله،
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، عظم شأن هذه الكلمة العظيمة التي فيها خروج الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته. نعم.
السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد.
الله أكبر، الله أكبر، يا الله، فتح إخوان على هذا الرجل. طيب ما معنى يا أحمد أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد؟ طيب لماذا خص إبراهيم ومحمدا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن المنصوص الذي عندنا هو المنصوص هذا، قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالها إبراهيم عليه السلام، هذا الموجود. الأمر الثاني ليس معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم قد اختص بهذه الكلمة، بل كل الأنبياء، بل هي كلمة المؤمنين، ولهذا جاء في الأثر وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. لما قالت زينب لعائشة رضي الله عنها ماذا قلت يوم صفوان، يوم صفوان بن معطل، حادثة الإفك، وكأن زينب تقول يعني أنت كفئت مكافأة عظيمة، فماذا قلت؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قالت قلت كلمة المؤمنين، قلت كلمة المؤمنين، إذن هي كلمة المؤمنين. لكن ما فائدة الاختصاص هنا في ذكر إبراهيم ومحمد؟ عظم هذه الكلمة، لأنها إن كانت قول إبراهيم ومحمد وهما أفضل الخلق، أفضل الخلق، فينبغي أن تكون كلمة المؤمنين. وممكن أن أضيف وجها ثالثا مهما، فإن ابن عبد الوهاب رحمه الله يعني تصور وعيش مع كتابه بخلفيتك عنه في تقرير قضاياه، كأنه يقول: فإذا كان، خذ بقى هذه الفائدة إن شاء الله نحسبها فائدة طيبة بإذن الله، فإذا كان أعظم الخلق وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام في الشدائد لجأ إلى الله فما كان حسبهم إلا الله، فعلى ما تلجأ في شدائدك إلى من دون محمد وإبراهيم؟ فهما مع كمال ما هما عليه من العبادة في الشدائد لجأ إلى الله، وما لجأ إلى مخلوق، لم يلجأ إبراهيم إلى آدم، ولم يلجأ محمد إلى إبراهيم، وهل ولي كهما؟ أبدا. فإذا لجأ إلى في الشدائد إلى الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فالواجب عليك إن وقعت في شدة أن تلجأ إلى الله. فمن أكمل من إبراهيم ومحمد ومع ذلك لجأ إلى الله؟ فأي ولي ستلجأ إليه في الشدائد؟ من هو هذا؟ نعم، علق الشيخ ابن عثيمين مسألة أخيرة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، بس يعني فقط. أي نعم. طيب
الشيخ الدويش
قال:
عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، أي حسبنا الله ونعم الوكيل، ومعناها هو كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى.
نعم، شيء طيب، لكن الدندنة بقى حول يعني لماذا نص ابن عبد الوهاب على إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا نص على أن هذا القول قولهما عند الشدائد؟ لأن هذا يقطع التعلق من القلب بمخلوق، فليس أكمل من إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لجأ في الشدائد إلى الله، فالواجب عليك أن تلجأ في الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوت من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا الباب لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوت من رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائر.
نعم.
فالأمن من مكر الله من الكبائر هو يفضي، وهو يفضي إلى التساهل في محارم الله، لأن
هذا الباب لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوت من رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائر. فالأمن من مكر الله، نعم،
فالأمن من مكر الله من الكبائر، وهو يفضي إلى التساهل في محارم الله، لأن من أمن من مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته ولم يخف الله، ولم يخف الله عز وجل، والقنوت هو اليأس من رحمة الله. كذلك فإنه يسوء ظنه بالله وتنكسر نفسه وتحترق، والواجب أن يكون المسلم بين الأمرين، فيرجو الله ويخاف ذنوبه ومعاصيه، فلا يغرق في المعاصي ويأمن مكر الله، وكذلك لا ييأس من رحمة الله، بل يكون قد طير بين الجناحين. وفضل بعض العلماء جانب الخوف في حال الصحة لأنه أقدر على المعاصي، وجانب الرجاء في حال المرض لأنه يضعف من الأعمال والطاعات، والأصل أن يكون بينهما.
نعم.
قال حديث ابن عباس.
إذن مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد ما هي؟ ما المناسبة؟ المناسبة من عرف الله عز وجل وعظم حق التعظيم ما أمن من مكره ولا قنط من رحمته، فيكون كمال التوحيد هو الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين الخوف فلا تأمن مكر الله، والرجاء فلا تقنط من رحمة الله. كأن هذا ملخص لما سبق، لما ذكر المحبة ولما ذكر الخوف ولما ذكر كذا وكذا، جمع لك في هذا الباب بينهما. فمقام العبودية الحق هو الجمع بين الخوف والرجاء، فمن عظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم ما أمن من مكره ولا قنط من رحمته، يبقى هذا متعلق بماذا؟ بكمال التوحيد. وينبغي أن يكون عندك ذكر أحد السبب. نعم.
قال الشيخ ابن قاسم،
يمكن السعدي أيضا يذكر ابن قاسم. نعم.
قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: أراد المصنف بالترجمة بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد، كما أن القنوت من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف.
لكن ما وجه منافاة التوحيد؟ انتبههم، يعني الأمن من مكر الله ما وجه؟ هو صحيح نحن نعلم أن كل باب من هذه الأبواب يتنافى مع التوحيد، الوجه، وجه المنافاة ما هو؟ أعيد كلام الشيخ.
أراد التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد.
طيب ما وجه منافاة التوحيد؟ هو هذا السؤال. نعم. ثم قال:
كما أن القنوت من رحمة الله كذلك.
طيب ينافي التوحيد أيضا، ما وجه ذلك؟ ها؟
وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيأس من روح الله. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن.
نعم.
قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون طيب رحمته ويخافون.
نعم. هذا كلام الشيخ هذا السعدي.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مقصود.
إذن كلام الشيخ ابن قاسم كلام طيب وكذا، لكن وجه كونه ينافي التوحيد لم يذكره صراحة. نعم. وإن كان معروف ضمنا. نعم.
مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، النظر إلى ذنوبه وعدل
ينبغي أعد قول.
مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله.
تمام.
راجيا له، راغبا راهبا.
نعم.
النظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه، خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل، رجا وطمع.
نعم.
إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها أو بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفته.
نعم.
ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه. إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب، فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
نعم، طيب يعني شيء طيب وأقرب. هل كلام الشيخ صالح؟
الشيخ الفوزان.
الفوزان، نعم.
قال: هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لأن الأمن من مكر الله والقنوت من رحمته ينقصان التوحيد وينافيان كماله، وهذا الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان مناقضاته ومناقصاته.
نعم، وجه ذلك
ومكر الله سبحانه وتعالى هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، وهو عدل منه سبحانه وتعالى.
هات كلام الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح: على الشيخ حفظه الله تعالى، هذا الباب عقده المؤلف للآيتين السابقتين جميعا لاتصالهما، والمراد بهذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات الإيمان.
نعم.
ولا يتم التوحيد إلا بذلك.
تمام.
فعدم الجمع بين الخوف والرجاء مناف لكمال التوحيد.
نعم.
فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء، وأن يجعل رجاءه مع الخوف، وأن لا يأمن المكره كما لا يقنط من رحمة الله جل وعلا.
نعم، هات كلام أبو بطيد.
أظن ملوش كلام يا شيخ، ملوش كلام في الباب هذا.
نعم، فتح المجيد. نعم، فالجمع بين الخوف والرجاء كما قلنا هو مراد، يعني الباب يجمع بين الخوف والرجاء، فالخوف فلا يأمن مكر الله، والرجاء فلا يقنط من رحمة الله. لكن وجه ذلك، وجه الجمع أصلا بين الخوف والرجاء وكذا في هذا الكتاب كما قلت لك، والله تعالى أعلى وأعلم، أن المراد أن ترك ذلك من هذين الأمرين فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله إلا من لم يقع تعظيم الرب في قلبه. فإن عظم الرب سبحانه وتعالى وقام بتوحيده الكامل لم يأمن من مكره ولم يقنط من رحمته. يبقى وجه ذلك أن هذا يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى وحق الله عز وجل في التوحيد. طيب، كيف يعظمه وكيف يكمل توحيده في باب التعظيم، تعظيم الله عز وجل في هذا الباب؟ أن يجمع بين خوف ورجاء، أن يجمع بين خوف لا يأمن به منه مكر الله، وأن يجمع بين رجاء لا يقنط فيه من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد.
نعم.
قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة.
نعم، تمام.
وعلق الشيخ صالح على فتح المجيد بنفس الكلام الذي قرأناه.
إيه نعم، قرأنا. نعم نعم، كله كلام يعني صواب وكلام صحيح، ينضاف إليه ما ذكرناه وهو أن هذا يتنافى مع تعظيم الله عز وجل، فمن أمن مكر الله فما عظمه، ولهذا الله عز وجل يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن قنط من رحمة الله فما عظمه، والله يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما من عظم الله عز وجل وعرف قدره فما أمن مكره ولا قنط من رحمته، ولهذا هذا التبويب يمكن أن نعنون له بجوار الخوف والرجاء، أن نعنون وما قدر الله حق قدره. يبقى وجه دخولي في كتاب التوحيد أن من قدر الله، من عظم حق التعظيم، لا يأمن مكره ولا يخنط من رحمته. وأن المنافي للتوحيد هنا هو أنه ما قدر الله حق قدره. فما قدر الله حق قدره من أمن من مكره ومن قنط من رحمته. طيب، كيف نعظم الرب في هذا الباب؟ نجمع بين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف الحامل على عدم الأمن من مكر الله، وبين الرجاء الحامل على عدم القنوط من رحمة الله. فأجمع بين العمل والخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ وقال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وكذا، كما جاء في الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشون ألا يتقبل الله منهم. فيبقى سبب إيراد هذا في كتاب التوحيد أن الأمرين المذكورين مما يتنافيان مع تعظيم الرب عز وجل ومعرفة قدره. فما وقع في الأمرين إلا من لم يقدر لها حق قدره. نعم، بجوار ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم نعم، في قرة عين المحسنين يقول نعم نعم نعم. اقرأ.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية.
احنا قرأنا كلام الشيخ، انت تقفز بنا يا احمد، انت عايز تروح ولا يا احمد؟ خلاص ابشر، ده اخر باب ان شاء الله، اخر باب نختمه خلاص.
قال الإمام
ابن والله رحمه. والله يا احمد حبيبي سبحان الله، الواحد يعني لو بقينا الليل والنهار والله نواصل، والله ما شبعنا، والله يا اخواني ما شبعنا. فان قال احدنا شيخ لكن ارفق باخوانك، سوف اقول له ما قال السلفي الاول: بك اردت الرفق، والله والله ان هذا لهو الرفق بك، وربي هذا الرفق بك. واذا اردت ان تعم اقول اخرج الان من الدرس الان وانت ترى اناسا في الدور السابع في الدور الثامن يحفر يفحث يفعل كذا كذا، كل هذا من أجلي كما يقول لقمة عيش، فكيف بالجنة؟ وسل كل هؤلاء هل عندهم ما عندك؟ لا. فالرفق أردت بك، الرفق أردت بك. أما قالت المرأة لزوجها القائم الليل حتى إنه ربما كانت لا تحمله قدماه إلى السرير، قالت أرفق بنفسك، قال والله ما أردت بها إلا الرفق، هذا هو الرفق. الرفق إن عاينت يوما عظيما ليوم عظيم، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، أردت بك الرفق. يا أحمد لولا فضل ثم جرزي لكنت في سوريا تذبح نفسك، لكنت في العراق تلبس حزامك، لكنت في الأبرياء من المسلمين تفجر قنبلتك. يبقى هذا الرفق ولا يا أحمد؟ درس يا ولدي تعود به إلى زوجتك، تفطر معها وولدك، تأنس به مع هداية، أو حرمان من زوجة وأولاد لأنك تزعم أنك تطمع في الحور العين. وهل هذا الطريق لخطبتي الحور العين؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى حديث ابن عباس،
كان ابن باز يذكرون في ترجمته كان يعود ليلا ليلا إذا كانت تشغله مسألة وهو لا حائد بالليل متأخر يدخل مكتبة الأول ويقول هاتوا كتاب كذا، افتح الصفحة الفلانية، هات هذا، ما ينام حتى يعلم المسألة أو يطمئن فيها. وعبيد بن عيش ما أراد رفق بنفسه لما بقي 30 أو 20 سنة تطعمه أخته طعمة العشاء، ما أراد رفق بنفسه. إخواني يا إخواني يا إخواني، أنت إنسان، أنت إذا كادح، أنت عامل عامل، كنت في العلم والعمل أو كنت في الدنيا، فلا بد للإنسان من شغل طالما أنه حي. فاحمد الله أن شغلك ماذا في هذا، فإنه شغل الخاصة، ليس على وجه الأرض مشتغل بأجل مما اشتغلت به. يبقى إذن هذا الرفق ولا لا؟ هذا الرفق. نعم.
قال الإمام ابن مازن رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد، وربما قاله ابن عباس عن نفسه اجتهادا واستدلالا بالنصوص. والكلام صحيح على كل حال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. قال: والشرك أعظم الذنوب، وبه تحبط جميع الأعمال. وكذلك القنوط وهو شدة اليأس، وهو من الكبائر لقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا استفهام بمعنى النفي، أي أن هذا من صفاتهم فقط، والكبائر الأخرى غير الشرك لا تحبط بها الأعمال.
طيب يا أخوان، لكن هل يقال إن من القنوط قنوطا يخرج من الملة، ومن الأمن أمن يخرج من الملة؟ يعني هنا العلماء تكلموا في كون ذلك من المعاصي، فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل، فقالوا أما الأمن من مكر الله فهذا يفضل التساهل في محارم الله، وأما القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه يسوء ظنه بالله وتنكسر نفسه وتحترق غير ذلك. ثم قال رحمه الله: والقنوط وشدة اليأس، وهو من الكبائر، وهو من الكبائر. طب هل يمكن يكون من الشرك الأكبر أو يكون مخرجا من الملة بمعنى أصح؟ نعم، ممكن يكون مخرجا من الملة. إذا يأس الإنسان يأسا وقنط قنوطا يعود على ماذا؟ يعود على تعطيل صفة من صفات الله عز وجل أو جحد شيء مما يجب الإيمان به، فإنه يخرج من الملة. تقنط من رحمة الله فتقول: الله ليس برحيم، لو رحمني الله ما فعل بي كذا وكذا، الله ليس برحيم، وتقنط من رحمة الله عز وجل فتتهم الله بما يقتضي إخراجك من الملة. كذلك الأمن من مكر الله، لو أمن حتى رأى أن العمل ليس يجب، وأن دخول الجنة لا يلزم له العمل، أي أن أمنه لو عاد به إلى ناقض من النواقض لخرج أيضا من الإسلام. طيب هذا المعنى نبع عليه أحد أحمد؟ فهو في نفسه صحيح أن الأمن لو دفع بك إلى معنى يتعارض مع أصل التوحيد وأصل الإسلام أخرج الإنسان من الإسلام. وكذلك القنوط، كذلك القنوط، فإذا قنط الإنسان من رحمة الله فأنكرها وجحدها فإنه يكون كافرا.
أو اتهم الله عز وجل في تقديره فإنه يكون كافرا. نعم. في فائدة طيبة أذكرها لكم في كلام الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، يقول: والقنوط من رحمة الله. قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشيء. ما الفرق بين القنوط واليأس؟ فرق بين هذا، ابحث يا أحمد عنه، ما ذكرته لك. نعم، الفرق بين القنوط واليأس. الشيخ ابن باز هنا قال رحمة الله عليه، وقال: والقنوط من هو اليأس من رحمة الله، هو اليأس. فهل هناك فرق من القنوط واليأس أم هما بمعنى واحد؟ قال أبو السعادات: في القنوط هو أشد اليأس من الشيء. قلت شيخ سليمان: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس، فرق بين القنوط واليأس، كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. تذكرون الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الاستغاثة نوع دعاء، لكن دعاء مخصوص بماذا؟ بالشدة. فيكون القنوط من اليأس، من اليأس، فهو أشد القنوط أشد اليأس، فهو من اليأس، ولهذا هو أخص كالاستغاثة مع الدعاء. وظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. يقول: فقلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس، وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. فاليأس أشد وهو أخص. اليأس يقول لا، يقول هنا: وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم عليه بالكفر. يعني كأنه بهذا يلاحظ على أبي السعادات. أبو السعادات يقول: هو أشد اليأس من الشيء، هو القنوط أشد اليأس. قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس، يبقى هو أخص. وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. لكن هذا لا يلزم حكم عليه بالكفر ولا يقوم بالضلال، لأنه الضلال الكافر ضال أيضا، الكافر ضال أيضا، ومن اليأس ما يحكم له بالكفر، فهذا يحتاج إلى توسع أكثر. نعم، الشيخ صالح قال، هات كذا كلام الشيخ صالح. صالح الشيخ، قال الشيخ، هات كلام الشيخ صالح. في اليأس والقنوط. نعم. يعني هنا على كلام أبي السعادات رحمه الله أن اليأس، أن القنوط أخص من اليأس، فيكون كالاستغاثة مع الدعاء. لكن الشيخ سليمان يقول: ظاهر القرآن أن اليأس أشد. استدل عن هذا بماذا؟ بمعنى لغوي؟ لا، إنما بعاقبة. فجعل اليأس حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. طيب الكفار حكم عليهم الضلال أيضا، فليس الحكم بالضلال يتنافى مع الحكم بالكفر، فليس هذا وحده كافيا في أن اليأس أشد من القنوط، لأن الحكم بالضلال لا يتنافى مع الحكم بالكفر. نعم.
قال الشيخ صالح،
إلا إذا
الشيخ
كان هناك معنى لغوي يخصص. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: في هذا الأثر ما في الحديث قبله، لكن هنا فصل في القنوت من رحمة الله واليأس من روح الله، فجعل القنوت من رحمة الله شيئا وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر.
تمام.
وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى، وإلا فإن القنوت من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد، لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا وتناوله هذا. فالقنوط من رحمة الله عام، لأن الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النفع ودفع النقم، جلب النعم ودفع النقم. وروح الله عز وجل يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب، فقوله القنوط من رحمة الله هذا أعم، ولهذا قدمه، فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام، أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ.
طيب هذا العثيمين في التفريق بين القنوط واليأس. تعليق على الحديث الأخير، تعليق على الحديث الأخير.
لم يتعرض يا شيخنا،
يعني ما فرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟
لا
ما أظن.
يقول القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، قوله القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، وإنما قلنا ذلك لألا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود.
تمام، يعني وإذا فرق أعد. فقال القنوط،
القنوط المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب،
يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب، يستبعد حصول المطلوب. ها، واليأس،
والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه،
زوال مكروه. تمام، يعني مكروه نزل به فيستبعد زواله، أما القنوط يستبعد، ها، القنوط يستبعد
زوال المكروه، القنوط يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب.
يعني إذن القنوط استبعاد حصول، واليأس استبعاد إيه؟ زوال. فالقنوط استبعاد حصول رحمة، واليأس استبعاد زوال، استبعاد زوال. فهو قد اشتد عليه أمره حتى قنط أن يزول ما به، وأما القنوط استبعد أن تحصل له رحمة الله عز وجل، وكلا المعنيين ممنوع. طيب قال الشيخ ابن القاسم تعليق على الحديث.
قال الشيخ ابن القاسم رحمه الله: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، والفرق بينهما لطيف. وسوء الظن
استبعاد الفرج، استبعاد حصول الفرج،
استبعاد الفرج،
نعم،
واليأس منه.
طيب
والفرق بينهما لطيف.
ما هو
سوء الظن بالله؟ يعني الفرق بينهما لطيف كأنها جملة اعتراضية. واليأس منه وسوء الظن بالله، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد. ذكرهما المصنف تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته.
أعد كلام.
القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، والفرق بينهما لطيف.
واليأس منه، نعم.
وسوء الظن بالله معطوف على استبعاد الفرج، واليأس منه وسوء الظن بالله، وهو يقابل الأمن من مكر الله.
طيب هات كلام فتح المجيد، لأنه قد يذكر عن أبي السعدات ويعلق. فتح المجيد، لأنه بيكثر عن أبي السعدات. نعم.
قوله: اليأس من روح الله، أي قطع الرجاء الأول والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. والأمن من مكر الله، أي استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها.
نعم. هل تعلق على أثر ابن مسعود؟
نعم.
تعلق على أثر ابن مسعود الأخير. أثر ابن مسعود.
قال: قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات وأشد الياس.
انتبه بارك الله فيك. نعم.
قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات وأشد اليأس، وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله.
نعم.
وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف.
نعم، ذكر هذا فقط، يعني أقر كلام أبي السعدات.
نعم.
نعم، يعني وكلام الشيخ في التيسير، وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم الذي بالكفر لأهل القنوط بالضلال. الحقيقة ليس هذا يعني وجها قويا يرفع تفسير أبي السعدات، لأن الحكم بالضلال لا يتنافى مع الحكم بالكفر، فالكافر ضال. ولا الضال لا يمنع الكفر. نعم. طيب، قال فيه مسائل.
قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد.
ولهذا قال هنا، انتبه الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز ماذا قال؟ قال ابن مسعود أكبر الكبائر اشتراك بالله وكذا. قال ابن باز: وكذلك القنوط وهو شدة اليأس. الشيخ ابن باز فسر بشدة اليأس، شدة اليأس يعني كما ذكر أبو السعدات وهو أشد اليأس. الشيخ ابن باز هنا قال: كذلك القنوط وهو شدة اليأس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. نعم.
قال: الثانية تفسير آية الحجر.
نعم.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
نعم.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
نعم. فيبغي الإنسان أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء مع المحبة، وعلى الثلاث تدور رحاء العبودية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، بأن رحاء العبودية يقوم على ثلاثة أمور: على المحبة وهي كرأس الطائر، وعلى الخوف ورجاح الرجاء وهي كجناحي الطائر. ففي هذا الباب بيان تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الرب من توحيده عز وجل، وذلك إنما يكون بأمرين: ألا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل فيترك العمل بل عليه بالعمل، وألا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى فييأس، فعليه أن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فيجتمع لنا العمل مع الخوف، الرجاء مع الخوف، وهما جناحان لا يسير الإنسان إلى ربه عز وجل إلا بهما. أما أنهما هل لابد أن يتساويا، أم أنه قد يحصل حال يغلب الإنسان فيه أحدهما على الآخر؟ هذا هو، هذا هو. فالأصل أن يسير الإنسان بالتساوي، لكن هناك من المقامات ما يغلب الإنسان فيه الرجاء، وهناك من المقامات ما يغلب الإنسان فيه الخوف. نكتفي بهذا القدر. نعم.
فائدة في ابن جرير يا شيخنا.
أيوة.
تحت قول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نعم.
قال: يعني القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه.
نعم.
يدل على أنه كفر.
اللي
لا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: يعني القوم الذين يجحدون.
طيب، ما هو ما في إشكال.
يعني يؤيد ما ذكرته.
لا، يؤيد ما ذكر الشيخ، مش يؤيد ما ذكرته أنا. لأن ذكر الشيخ في اليأس قال أنه حكم لأهلي بالكفر، إنه لا يأسه من روح الله إلا القوم الكافرون. فهو بيستدل بهذا، أنه الشيخ بيستدل أن اليأس أشد ليه؟ لأنه حكم لأهلي بالكفر، إنما القنوط إلا الضالون، إلا الضالون. لكن نقول هذا ليس فارقا بوصف منضبط يحدد المهية. لماذا؟ لأن الضال لا يمنع الكفر، فالكافر ضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضال وصف لا يختص بدون الكافر، فالكافر ضال والضال قد يكون كافرا وهكذا. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.